إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 82 بعد 100 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 16 من شهر شعبان لعام 42 و400 ألف. وهذه الدورة تتضمن عددا من الرسائل، وهي رسالة في توحيد الأسماء والصفات للعلامة محمد خليل هراث رحمه الله، و رسالة في تفسير سورة الإخلاص للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ورسالة في مجمل اعتقاد أهل الأثر أهل السنة والأثر للإمام أبي الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى. ونبدأ الآن بالرسالة الأولى، وهي رسالة في توحيد الأسماء والصفات للعلامة محمد خليل هراث رحمه الله.
بسم الله، بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد خليل هراث رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في المحاضرة السابقة عن كل من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وقلنا إن توحيد الربوبية يقوم على إفراد الله عز وجل بكل شؤون الربوبية من خلق ورزق وملك وتدبير وحفظ وإحياء وإماتة إلى غير ذلك مما يدخل في حكم الربوبية، ومما يتعلق به الحكم القدري، يعني كل الأحكام القدرية، كل الأحكام القدرية داخلة في توحيد الربوبية. فالله تبارك وتعالى رب كل شيء وخالقه ومليكه، لا شريك له، لا في خلق ولا في ملك ولا في تدبير. ويمكن أن نختصر معنى توحيد الربوبية في أن المراد به توحيده بأفعاله جل وعلا، أي أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها صادرة منه بإرادته ومشيئته، لا رب غيره ينازعه شيئا في الملك ولا في السلطان. أما توحيد الإلهية
هذا هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة. توحيد الله عز وجل بأفعاله، أي أن الله سبحانه وتعالى منفرد سبحانه بالخلق بالإحياء بالإماتة، هذا انفراد الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم.
أما توحيد الإلهية فهو إفراده عز وجل بكل ما يدخل في معنى العبادة، أي كل ما يطلق عليه كلمة عبادة أو يدخل في مفهوم كلمة عبادة يجب أن يكون لله عز وجل وحده، ويجب أن نخلص فيه لله عز وجل، فلا نجعل من عبادتنا شيئا لغيره. ويمكن أن نختصر معنى توحيد الإلهية في أن المراد به توحيده بأفعالنا، أي أن أفعالنا كلها يجب أن تتجه إليه وحده، وأن نقصده دائما مخلصين له الدين، وأن لا تتوزع إراداتنا ولا نياتنا بينه وبين غيره، بل يجب أن تتجه إليه كل القصود وكل النيات وكل الإرادات. فلا يكون له شريك في نياتنا ولا في إراداتنا ولا في أعمالنا. وقد أوفينا الكلام،
يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا من العبادة الصادرة منه، سواء العبادات القلبية كالحب والإنابة والتوكل والخشية والرهبة والخوف والرجاء وغير ذلك، أن نفرد الله سبحانه وتعالى بهذا فلا نتوجه بذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك من العبادات الأخرى كالدعاء والنذر والذبح وغير ذلك، فكل ذلك لله سبحانه وتعالى. أفرد ربك عز وجل بالعبادة والطاعة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوا مخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وغير ذلك من هذه الآيات الدالة على إفراد الله عز وجل بالعبادة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. نعم.
وقد أوفينا الكلام فيما أعتقد في هذه،
وهذا النوع من التوحيد هو الذي اختصت به، أو هو أخص ما جاءت به الرسل جميعا. ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما من رسول إلا وكان هذا التوحيد هو أخص ما جاء به، لأن غالب الأمم لا تنكر توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بالخلق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فغالب الرسل لا تنكر هذا النوع، غالب الأمم لا تنكر هذا النوع، بل لا يوجد إنكار لهذا النوع إلا من المكابرين كفرعون ومن على أضرابه. والله عز وجل قال في شأنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وهو يخاطب فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبور. أما أخص ما جاءت به الرسل هو توحيد الألوهية، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. قال الله تبارك وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا الذي وقعت فيه المخاصمة، وهو للأسف الشديد الذي يوجد في الأمة بعد القرون المفضلة من المئة الرابعة وإلى الآن بكثرة مما وضعه الصوفية والروافض ونشروه في الأمة، وأدخلت القبور إلى المساجد وعبد غير الله سبحانه وتعالى وتوجه الناس إلى موتى، فأحيوا عبادة اللات ومنات والعزة لكن في صور الرجال الصالحين، هي أصلا لا فرق، لكن في صور الرجال الصالحين، وأن هؤلاء الرجال لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى. فلا تسأل عن هؤلاء الذين يأتون إلى هذه القبور، فكم من باك، كم من داع، كم من ذابح، كم من ناذر، كم من طائف، كم من مستغيث يلهث ليله ونهاره سره وجهاره بالولي الفلاني. بل والله إن تعلق قلوبهم بها لأعظم من تعلقها بالله سبحانه وتعالى. فترى عند هذه القبور من الخشوع والخضوع وجمع القلب ما لا تراه في الصلاة إذا وقف بين يدي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
وقد أوفينا الكلام فيما أعتقد في هذين النوعين من التوحيد، وبقي النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهذا النوع هو أخطر الأنواع، وهو الذي وقع فيه نزاع طويل بين أهل السنة وبين خصومهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم من أئمة التعطيل والنفي، وهو توحيد الأسماء والصفات.
قول الشيخ وهو أخطر الأنواع، لعله يقصد أخطر الأنواع على اعتبار الواقع العامل اللي وقع فيه خلاف الأمة، وكانت المعارك الكلامية من أهل البدع مع أهل السنة والجماعة إنما وقع في توحيد الأسماء والصفات أكثر من غير، هذا هو المراد، وليس أنه أهم من توحيد الألوهية أو أخص. نعم.
إن هذا النوع من التوحيد هو الذي يميز أنصار السنة الآن. صحيح أننا نتميز عن غيرنا في توحيد الألوهية حيث نقف ضد القبوريين وعباد الأضرحة، ونبين العبادات الواجب إخلاصها لله عز وجل، إنما هذا النوع من التوحيد توحيد الأسماء والصفات ذو أهمية بالغة، فيجب علينا أن ندقق في فهم كل ما يتصل بهذا الموضوع. ما المراد بتوحيد الأسماء والصفات؟ معنى التوحيد الإفراد، فتوحيد الأسماء والصفات معناه أن نفرد الله عز وجل كما أفردناه في ربوبيته وفي إلهيته، أن نفرده وأن نخصه سبحانه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي ينبغي أن تكون التي لا ينبغي أن تكون إلا له وحده، أي أن الله تبارك وتعالى منفرد بما له من الأسماء الحسنى التي لا ينبغي ولا تليق إلا له وحده، وله صفاته العليا التي لا يدخلها نقص بأي وجه من الوجوه، بل له الكمال المطلق الذي لا حد له ولا نهاية وراءه، فكل كمال ممكن ثابت لله وكل صفة كمال ثبتت لله عز وجل بالغة حد الكمال المطلق الذي لا يعقل أن يكون وراءه كمال آخر.
يبقى إذن إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الأسماء الحسنى وصفاته العليا، هذا هو معنى توحيد الأسماء والصفات، إفراد بهذا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم.
ما معنى الأسماء والصفات؟ معنى الاسم اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى، أي هو كل ما دل على مسمى شيء معين أو شخص معين، فأنت إذا سميت ولدك محمدا،
هذا معنى الاسم من حيث هو. نعم.
فأنت إذا سميت ولدك محمدا أو عليا أو إبراهيم فهذه كلها أسماء لها مدلول، ومدلولها هو ذلك الشخص المسمى بواحد من هذه الأسماء، حتى إذا أطلق الاسم انصرف إلى مسماه، فإذا قلت رأيت عليا أو خاطبت محمدا فهم من تكلمه أنك تعني بعلي ذلك الشخص الفلاني أو بمحمد ذلك الشخص الفلاني. أما معنى الصفة فهي التي تقوم بالموصوف، يعني
هذا معنى الاسم، بالاسم اللفظ موضوع الدل على مسمى من حيث هو، فهو علم على ذات، فإن كان محمد إبراهيم هذا علم على إنسان، كان أسد أو كذا هذا علم على حيوان، مكة المدينة هذا علم على بلد، وهكذا. نعم.
أما معنى الصفة فهي التي تقوم بالموصوف، يعني الصفة هي معنى قام بذات، تسمى الذات موصوفة بتلك الصفة،
فهي معنى قام بذات، هذه الصفة معنى قام بذات. نعم.
وتلك الصفة تعتبر معنى قائما بتلك الذوات، وعلى هذا فعلينا أن نبحث عن أسماء الله عز وجل وصفاته، فالله تبارك وتعالى له أسماء وردت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، ففي الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه الأسماء لأنها جاءت على لسان الشرع، ولأن الله تبارك وتعالى قد سمى نفسه بها في كتابه أو نطق بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أصبح كل واحد منها اسما لله عز وجل يجوز أن نطلقه عليه، والله تبارك وتعالى لم يعلمنا بكل أسمائه ولا بكل صفاته، بل عرفنا من ذلك ما أراد وعالم سبحانه أنه يكفينا في معرفته.
نعم. فدل هذا على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة، فيقول والله تبارك وتعالى لم يعلمنا بكل أسمائه ولا بكل صفاته، بل عرفنا من ذلك ما أراد وعلم سبحانه وتعالى أنه يكفينا في معرفته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو زلت في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله عز وجل له أسماء وصفات لا يعلمها إلا هو سبحانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوم القيامة يثني على الله عز وجل ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه من أنواع المحامد ما يفتح مما لم يفتح لرسول الله قبل. نعم.
هذه الأسماء أسماء الله تعالى سميت حسنى، فما معنى كلمة حسنى؟ كلمة حسنى تقابلها كلمة سوء.
سوء.
سوء. وحسنى هي أنثى أفعل التفضيل الأحسن، يقال هذا أحسن وتلك حسنى، فمعنى ذلك أن الأسماء الحسنى هي أحسن الأسماء وأكملها وأشرفها، ولا يوجد أسماء أخرى تعدلها ولا تساميها في الحسن ولا في الكمال ولا في الجمال ولا في الشرف بخلاف سوء، فإن معناها أقبح وأعيب وأنقص الأسماء، فلله وحده الأسماء الحسنى، وأما غيره فإن وجد في أسمائه حسن فهذا حسن نسبي ليس حسنا مطلقا، أما الحسن المطلق ففي أسمائه وحده سبحانه وتعالى، لأنه حسن لا يدخله سوء ولا يدخله نقص ولا يعتريه عيب أبدا.
ولهذا أسماء المخلوق هذه أعلام فقط، أعلام، وأما أسماء سبحانه وتعالى هذه أعلام ومعان، هذه أعلام ومعان، أما أسماء المخلوقين هي أعلام مجردة، فقد يكون الإنسان اسمه صالح وهو طالح، أو اسمه محمود وهو مذموم، أو اسمه سهل وهو صعب، أما أسماء سبحانه وتعالى فإنها أعلام ومعان، هذه أعلام تتضمن معاني، معاني الحسن والكمال. نعم. ولهذا كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى متضمن لصفة، جميع أسماء متضمنة لصفة، فالعليم للعلم والحكيم للحكمة والقدير تضمنت القدرة، خلاف المعتزلة الذين قالوا هي أعلام مجردة على المعاني فجعلوها كأسماء المخلوقين لأنهم ينفون الصفات. نعم. نعم. الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم له الأسماء التي ربط بينه وبين المعاني، فمحمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الكفر والعاقب وكذا، هذه أسماء تضمنت أوصاف لكن من قبل الشارع سمي بذلك لكون طابق موصوفا صفة معينة أرسله الله عز وجل بها وحباه الله، فهي من ما أكرمه الله وليس ذلك راجعا لذاته، إنما هذا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. أما أسماء الله عز وجل فهي أسماء كاملة لم يكملها أحد، أما ما يوجد في النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأسماء فإن الله عز وجل حباه، الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن جعل أسماءه هذه متضمنة لصفات هو حباه بها سبحانه وتعالى، فهذا الكمال الذي وجد فيها من الله وليس من ذات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال العلماء: إن أسماء الله جميعا أسماء مشتقة، ولم يقع خلاف بين العلماء إلا
ومعنى مشتقة أي أنها ليست جامدة، أي أنها متضمنة للصفات، هذا معنى مشتقة يعني ليست جامدة بل هي متضمنة للصفات. نعم.
إلا في اسم الجلالة الله
ولم يقع خلافهم،
ولم يقع خلافهم بين العلماء إلا في اسم الجلالة الله هل هو اسم جامد أو اسم مشتق. فسيبويه إمام النحويين يرى أنه اسم جامد وأنه عالم على الذات الإلهية المستجمعة لصفات كمالها، وأنه ليس له مبدأ اشتقاق معروف، بل قيل إنه اسم أعجمي وليس بعربي، ولكن الصحيح أن الذي ولكن الصحيح الذي جرى عليه جمهور العلماء أن اسم الجلالة اسم مشتق وإن غلبت عليه العالمية حتى تنوسي الوصف فيه، فهو أيضا اسم مشتق من الإلهة بمعنى العبادة، يقال آلها يا له إلهة
يا له إلهة
آلهة يأله إلهة يعني عبد يعبد عبادة. فالله معناه المألوه أي المعبود بحق، وكل ما عبد من دونه عبد بالباطل ولا حق له في تلك العبادة. ما معنى الاسم الجامد والاسم المشتق؟ الاسم الجامد هو اسم وضع من أول الأمر للدلالة على الذات ولم يكن له مبدأ اشتقاق، ولكن وضع لكي يكون عالما فقط على ذات معينة، كما نقول جبل، كما نقول مثلا جبل.
يقصد الاشتقاق يعني من جاء لغوي، ولم يقصد الذين قالوا بأن اسم الله عز وجل جامد يعني أنه لا يتضمن صفة، لكن هذا من جاء لغوي، إنما الاشتقاق بمعنى أنها ليست جامدة بل تتضمن صفات، فلا خلاف أن اسم الله سبحانه وتعالى الله متضمن لماذا؟ متضمن لصفات صفة الألوهية، فهو كغيره، بل هو اسم الله عز وجل الذي وقع في القرآن متبوعا لا تابعا، ولهذا قيل بأنه اسم الله عز وجل الأعظم، لكن يتكلمون من جهة لغوية. نعم، لما تكلم سيبوي وكذا هذا من جهة لغوية. نعم،
كما نقول مثلا جبل، شمس، قمر، كل هذه أسماء جوامد ليس لها مبدأ اشتقاق. الاسم المشتق يكون متفرعا من ثبوت صفة لمن يسمى بهذا الاسم، أي الاسم المشتق يصبح فيه الصفة هي مبدأ اشتقاق لهذا الاسم. فإننا إذا قلنا الله عليم، فعليم اسم من الأسماء الحسنى مشتق من صفة العلم الثابتة لله، فلما كان الله عز وجل متصفا بصفة العلم اشتق له من تلك الصفة اسم هو عالم أو عليم. وكذلك إذا قلنا الله قادر، فهناك صفة القدرة اشتق منها لله اسم قادر، وهكذا ترى أن كل اسم من الأسماء الحسنى متضمن لصفة من الصفات، وتلك الصفة لله عز وجل هي مبدأ اشتقاق هذا الاسم، فلولا أنه سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة ما أطلق هذا الاسم عليه عز وجل. وعلى هذا فإن كل اسم مشتق مركب من ذات مضافا إليه صفة،
كل اسم مشتق مركب من ذات مضافا إليه صفة، فإن كل اسم مشتق يكون ماذا؟ يكون مركبا من ذات مضافا إليها صفة، يعني عالم ومعنى. نعم،
فالعالم عالم ذات مضاف إليها علم، وقادر ذات مضاف إليها قدرة، وهكذا. فلله عز وجل من الصفات بقدر ما له سبحانه وتعالى من الأسماء، لأن كل اسم من أسمائه جل وعلا متضمن ومشتمل على صفة من الصفات. فإذا تأملت كل اسم من هذه الأسماء الحسنى عرفت ما يدل عليه هذا الاسم الكريم من صفة أثبته الله عز وجل لنفسه حين سمى نفسه بهذا الاسم، فهذا هو معنى الاسم المشتق. وإذا كانت أسماء الله عز وجل كلها
وعلى هذا لا يكون هناك ولا ينبغي أن يكون خلاف في أن اسم الله عز وجل الله مشتق، لأنه ماذا؟ لأنه دال على العالمية والوصفية، فهو ذات وهو معنى، وذات متصفة بهذه الصفة وهي صفة الألوهية، وليست جامدة بمعنى أنها ليس لها صفة، لا، ولكن الذي يتكلم في الجامد يقصد أنه عالم موضوع من غير مبدأ اشتقاق، مثل ما تقول جبل، شمس أو كذا، فتقول الله، فهذا عالم عليه سبحانه وتعالى، كما يقول سيبويه أنه عالم على الذات الإلهية المستجمعة لصفات الكمالية، وأنه ليس له مبدأ اشتقاق معروف. نعم نعم نعم، لا، قيل.
وإذا كانت أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، فكل اسم من أسمائه متضمن لصفة ثابتة له سبحانه وتعالى. هذا كلام أساسي ومبدئي قبل الدخول في الموضوع، فلله أسماء وله صفات، والصفات هي مبدأ اشتقاق تلك الأسماء، والأسماء دالة على الصفات، لأن كل اسم دال على الذات الموصوفة بتلك الصفة دال على الذات الموصوفة بتلك الصفة. والله تبارك وتعالى سمى نفسه في القرآن الكريم بهذه الأسماء. والسؤال الآن: هل كان الله يريد أن يطلق على نفسه هذه الأسماء من غير دلالة على معانيها أو من غير دلالة على الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء؟ في هذه القضية نجد خصوما ومعارضين لنا. فخصومنا في هذه القضية هم المعتزلة وابن حزم.
الأول يحصل الجواب عن السؤال، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على معاني، ومن هنا كانت أسماء سبحانه وتعالى أسماء حسنى لما تتضمنه من الصفات. فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، وهي هذه المعاني باعتبار دلالتها على الرب سبحانه وتعالى فإنها مترادفة، فلا فرق بين العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك، فكلها دالة على مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وباعتبار آخر، وهو باعتبار المعاني وتنوعها، فإنها متباينة، فليست صفة العلم كصفة القدرة كصفة الحكمة، فباعتبار دلالتها على الذات هذه مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات فهي متباينة. نعم.
والسؤال الآن: هل كان الله عز وجل يريد أن يطلق على نفسه هذه الأسماء من غير
من غير
دلالة على معانيها أو من غير دلالة على الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء؟ في هذه القضية نجد خصوما ومعارضين لنا. فخصومنا في هذه القضية هم المعتزلة وابن حزم والجهمية.
نعم، ابن حزم على مذهب الجهمية والمعتزلة في هذا، لأنه لا يرى هذه الصفات، لا يرى هذه الصفات وهذه المعاني. نعم، فهو كالمعتزلة والجهمية. نعم.
أما الجهمية فهؤلاء خارجون عن الدائرة، يعني هم كفار وليسوا مسلمين، لأنهم نفوا الأسماء والصفات لله، فلم يثبتوا لله أسماء ولا صفات، فهؤلاء غلاة، وقد كفرهم السلف رضي الله عنهم، فلا شأن لنا بهم.
نعم، وقد حكي تكفيرهم عن السلف، ولم يختلف السلف في تكفير الجهمية، وقد ثبت ذلك عن مئات الأئمة، كما نقل ذلك اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح الاعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، ونقل ذلك ابن القيم في النونية كافية الشافية، وغير ذلك من الأئمة نقلوا هذا. نعم. والمراد بأنهم كفار من جهة النوع، أما من جهة الأعيان فإنه لا بد من إقامة الحجة أولا وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
إنما الكلام مع المعتزلة ومع ابن حزم، فالمعتزلة زعموا أنه ليس هناك وراء هذه الأسماء صفات، بل ليس هناك إلا الاسم المجرد، ولا معنى للاسم إلا الذات وحدها. فالله حين سمى نفسه بهذه الأسماء لم يرد إلا الدلالة على الذات المجردة التي لا نعت لها ولا صفة.
نعم.
وغلى ابن حزم فقال: إن أسماء الله جوامد وليس لها مبدأ اشتقاق، بل هي مترادفة كلها، وضعت للدلالة على الذات ولا تتضمن شيئا من الصفات. أي المعتزلة أهون من ابن حزم، لأنهم اعترفوا.
نعم. إذن المعتزلة ماذا قالوا؟ زعموا أنه ليس هناك وراء هذه الأسماء صفات، بل ليس هناك إلا اسم، إلا الاسم المجرد، ولا معنى الاسم إلا الذات وحده، ولهذا عندهم لا فرق بين العليم وبين القدير وبين الخالق وبين العزيز، لا فرق. المعتزلة ما عندهم فروق، لأن الفروق هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى الصفات، إلى المعاني، وهؤلاء لا يعتقدون الصفات ولا المعاني، وذلك لأنهم يعتبرون منطلقون في نفي الصفات ماذا؟ أن هذه الصفات لو وصفنا الله عز وجل بها لكان حديثا، لأن هذه معاني، هذه معاني وهذه أعراض، والعرض ما يقوم بالرب سبحانه، إنما لو قام بالرب عز وجل لكان الله عز وجل مخلوقا. طيب، ابن حزم يقول، وغلى ابن حزم فقال: إن أسماء الله عز وجل جوامد وليس لها مبدأ اشتقاق، بل هي مترادفة كلها،
وضعت للدلالة على الذات ولا تتضمن شيئا من الصفات. نعم.
قال: لأنهم اعترفوا بأن هذه الأسماء مشتقة، لكن قالوا ليس لها مبدأ اشتقاق، فهؤلاء نقول: كيف تثبتون الأسماء وتنفون الصفات؟ إن هذا تناقض، إن كل من يثبت اسما مشتقا يجب عليه أن يثبت مبدأ الاشتقاق الذي هو الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، وإلا كان متناقضا، لأنه إذا كان الاسم مشتقا هو دال على صفة، فكيف أجرد الاسم من معناه الذي هو مدلوله ومفهومه؟ قال ابن حزم: لا دليل على ثبوت الصفات. نقول لابن حزم: بل الصفات واردة في القرآن وفي السنة من غير الأسماء، أي ورد في القرآن الكريم إثبات الصفات لله عز وجل من غير الأسماء، ليدل على أن هذه الأسماء متضمنة تلك الصفات. فالله تعالى يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فأثبت علما مأخوذا من عالم،
وليس أن الله عز وجل سمى نفسه العالم ولم يصف نفسه بالعلم، أنزله بعلمه. فماذا يقول ابن حزم؟ الظاهري. أين أنت من ظواهر هذه النصوص؟ ألست ظاهريا؟ أنزله بعلمه. أين أنت من هذه الصفة؟ نعم.
فأثبت علما مأخوذ من عالم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فأثبت عزة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأثبت قوة، ورحمتي وسعت كل شيء، فأثبت رحمة.
هكذا أهل السنة، هكذا أهل السنة الذين جمعوا بين المنقول والمعقول، وقدموا المنقول فهداهم الله في المعقول. لما قدموا المنقول وقالوا سمعنا وأطعنا، هداهم الله عز وجل في المعقول، فهداهم إلى الطيب من القول. أما ابن حزم الذي انحرف في هذه المسألة من حيث يعلن دائما أبدا التحاكم إلى النصوص وإلى ظواهرها، وأنني لا أعدو ظواهر هذه النصوص، أين أنت من ظواهر هذه النصوص؟ هذا في موضع واحد، هذا في موضع واحد. انظر أهل السنة: أنزله بعلمه، تصريح بالصفة ولا بالاسم؟ بالصفة. سبحان ربك رب العزة، رب العزة، هذا تصريح بالصفة أو بالاسم؟ القوة، ذو القوة، ورحمتي وسعت كل شيء، سبقت رحمتي غضبي، كل هذه صفات له سبحانه وتعالى، ليست أسماء، هذه صفات له عز وجل. فكيف لابن حزم أن يعتقد وأن يقول بأن أسماء الله جوامد وليس لها مبدأ اشتقاق، بل هي مترادفة كلها، يعني لا فرق بين عليم وبين حكيم وبين عزيز وبين قهار وبين جبار وبين غفور وبين متكبر، ما في فرق، كلها مترادفة، وضعت للدلالة على الذات ولا تتضمن شيئا من الصفات. فكل من سلك طريقا غير طريق أهل السنة والجماعة مهما كان ذكيا ولو من أزكى الناس لن يهدى إلا إذا تمسك، وإلا إذا صار على طريقة أهل العلم وطريقة السلف. لهذا وباختصار، لا تنفرد بفهمك في هذا الباب التوقيفي، باب الاتباع في هذه العقيدة، ولكن عليك أن تنطلق المنطلق الرشيد مما قرره أهل السنة. وما ينبغي أن تقول: أنا يعني فقط كون دوري هو أقرأ لأهل السنة وأقلد. نقول لك: هذا تقليد واجب، هذا اتباع وليس تقليدا. كيف تقليد؟ يعني تقليد مذموم؟ تقليد يعني أنك تحفظ هذه الأشياء من غير أن تعرف الأدلة؟ هذا ما هو بتقليد، هذا اتباع. اتبع السلف الصالح رحمهم الله، ولا تجهد نفسك في الاختراع فتخرج عن سبيلهم، لأن هذا المنهج واجب الاتباع، هذا المنهج واجب الاتباع، يجب عليك أن تتبعه، تتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فتسير على ما صار عليه السلف الصالح الأوائل رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وتختصر حياتك، لا تخترع في العقيدة وفي أصول السنة، لا تخترع، اتبع، قل سمعنا وأطعنا فقط، هذا دورك الذي ينبغي أن تكون عليه، وبالتالي ستملأ حياتك بالترقي في هذا الباب، وتكون بحثك عن ماذا قال السلف، مش ماذا أقول أنا في الآيات والنصوص، ماذا أقول أنا مهما كنت. هذا ابن حزم في عقليته، من ممكن أن يكون عقليتك عقلية هذا الرجل من حيث هي عقلية عجيبة، ابن حزم عقلية عجيبة، ومع ذلك لم يهتدي، لأنه انفصل بها عن ماذا؟ عن السلف. ما قال قال ابن عباس، فين أثاره التي يريدها في إذا تكلم في أحكام ينقل عن السلف، فين نقله هنا عن السلف؟ السلف ما قالوا صفات؟ أين نقلاته عن أحمد، نقلاته عن مالك، نقلاته عن الشافعي، نقلاته عن أبي حنيفة، نقلاته عن الأئمة، نقلاته عن الأوزاعي، نقلاته عن السفيانين؟ أين هو من كتب السلف في هذا حتى ينكر ولا يرى صفات؟ إنما أسماء الله عز وجل أعلام مجردة، أين هو من هذه النقولات؟ أين هو من هذه النقولات؟ نعم.
فهذه الصفات موجودة في القرآن بدون الأسماء.
نعم. ابن حزم. نعم.
قال ابن حزم في الإحكام: وقد سقط في هذا كبار النحويين منهم أبو جعفر النحاس، فإنه ألف كتابا في اشتقاق أسماء الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا يلزمهم القول بحدوث أسماء الله عز وجل، لأن كل شيء مشتق فهو مأخوذ مما اشتق منه، وكل مأخوذ فقد كان قبل أن يوجد غير مأخوذ، فقد كانت الأسماء على أصلهم.
شوف انظر كيف التعليل الباطل، كل موجود هذا سوى الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد بذلك بأنها مشتقة، أي أنها متضمنة للصفات ومشتقة من هذه الصفات العظيمة والمعاني الجلية، فليست جامدة، ليست جامدة خالية من المعاني، وإنما تتلاقى مع صفاتها، فالاسم يلتقي مع الصفة والصفة تلتقي مع الاسم، فليس اسما مجردا بل هو متضمن للمعنى العظيم والمعنى الذي بلغ الغاية في الحسن الذي ليس وراء حسنه حسن. نعم. وليس هو الشقاق من تولد فرع عن أصل. نعم.
فقد كانت قبل أن يوجد غير مأخوذة، فقد كانت الأسماء على أصلهم غير موجودة، والكلام ها هنا يطول ويتشعب ويخرجنا عن غرض كتابنا.
طيب وأنت حينما تقول ترد بالرد العقلي هذا، معنى يقول بأن هؤلاء الذين قالوا باشتقاق معناه أن المادة التي تشتق من هذا الاسم والشيء هذا لم يكن موجودا لم يكن موجودا في الأزل، وإنما الاسم اشتق من شيء كان موجودا، يعني لم يكن هذا موجودا في الأزل. طيب وعلى هذا الأساس عندك، فهو لا يتصور أن تكون أسماء الله عز وجل مأخوذة من شيء، معناه أن هذا الشيء سبق هذه الأسماء. طيب وكيف تتصور أن تكون أسماء الله عز وجل بلا معاني؟ وما الحسن الذي فيها إن كانت مترادفة؟ ما الحسن الذي فيها؟ ما الحسن؟ أما وقفت مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فقال الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لما قال أيوب عليه السلام لما قال الله عز وجل عنه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وعلام غير زكريا عليه السلام فقال: وأنت خير الوارثين، وعلام قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتنوعت عبادات الأنبياء بحسب المقام الذي فيه النبي، وهذا نوع من العبودية عظيم، أن الإنسان ينتقي من أسماء الله عز وجل ما يناسب مقامه، وهكذا. أين أنت من هذا؟ وهل النبي لما قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كان مستعيذا بغير الله سبحانه وتعالى؟ كان مستعيذا بمخلوق؟ أليس الكلام صفة له عز وجل؟ وما معنى رحمتي سبقت غضبي؟ رحمة من؟ المضاف إلى الله عز وجل هذه رحمة من؟ وغضب من؟ ورحمتي سبقت غضبي. فإذا خلى ابن حزم الرب عز وجل من الصفات فماذا هو قائل؟ نعم.
قال وأسماء الله عز وجل إنما هي أسماء وأعلام كقولك زيد وعمر والمراد بها الله تعالى.
أليس هذا من مماثلة أسماء الله بأسماء المخلوقين؟ أسماء الله عز وجل مثل عمرو وزيد التي أعلام مجردة عن المعاني. قال فأسماء الله،
قال وأسماء الله عز وجل إنما هي أسماء أعلام كقولك زيد وعمر والمراد بها الله تعالى الذي لم يزل وحده لا شريك له ولا يزال خالق كل شيء لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
هذا تفسير ما عليه أحد من السلف. إذن ما معنى الأسماء عنده؟ يقول التي هي آخر السطر، التي أعلام كزيد وكعمر، وليست أنها أعلام متضمنة للمعاني، إنما عندنا أسماء الله التي هي ماذا؟ أسماء الله عز وجل التي هي أعلام ومعان، أسماء الله عز وجل المتضمنة للصفات الحسنى والعليا، هذه أسماء سبحانه وتعالى، هذه أسماء عز وجل، أعلام وأوصاف، أسماء حسنى تتضمن معاني الكمال والجلال. نعم.
قال الشيخ فهذه الصفات موجودة في القرآن بدون أسماء، بدون الأسماء، مما يدل على أن الأسماء متضمنة لتلك الصفات. وكذلك في السنة نجد كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وكما في حديث الرقية: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذه الأحاديث تثبت لله عز وجل صفات ليست مأخوذة من الأسماء، وإنما أثبتها القرآن والسنة مجردة عن الأسماء. على هذا فهؤلاء مخالفون لسائر العقلاء ومخالفون لكل لغات الدنيا، فكل لغات الدنيا فيها أسماء مشتقة.
فهذا انحراف عظيم لابن حزم في هذه المسألة، هذا انحراف عظيم لابن حزم في هذا، حمله على هذا مدخله في هذا الباب، وأن الاشتقاق لو قلنا به، الاشتقاق لو قلنا به معناه أنه ماذا يكون هذا الشيء ليس لله عز وجل أولا، وإنما اشتق له من شيء وليست له هذه الأسماء من قبل حتى اشتقت من هذا الشيء، فانطلق من هذا المنطلق، انطلق من هذا المنطلق. ولو أنه انطلق من كلام أهل السنة والجماعة ومن ما هم عليه من الأمر السهل اليسير أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، هذا معنى الحسنى، وإلا فليفسر لنا ما معنى الحسنى، ما معنى الحسنى، يفسر لنا ما معنى الحسنى، ما الفرق بين عليم إذا سمي الله بها وعليم إذا سمي المخلوق بها؟ ما الفرق بين الله إذا سمي بالقدير وبين المخلوق إذا أنه قيل فيه بأنه قدير؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين علم الله وعلم المخلوق؟ ما الفرق بين قدرة الله وقدرة المخلوق؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ نعم.
وهذه الأسماء المشتقة تدل على ثبوت الصفة التي اشتقت منها تلك الأسماء. إذن لله تعالى أسماء وله صفات، والأسماء الحسنى يجمعها أنها
فالكبرياء ردائي هذه صفة، والعظمة إزاري هذه صفة، أعوذ بعزة الله هذه صفة، سبحان الله، أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، أسألك من فضلك العظيم، هذا حديث الاستخارة فيه الصفات وابن حزم ينكر هذه الصفات، سبحان الله. فماذا هو القائل في هذا؟ وأن أسماء الله عز وجل جامدة، نعم، ليس لها صفات، يخالف في ذلك كل أهل السنة والجماعة، وإذا هو من ظاهر هذه النصوص في القرآن ذكر للصفة فقط، والصفة مضافة إلى الله، إذن هي صفة من؟ هذه صفة من؟ ولا يقصد أن هذه صفات ليس يشتق منها أسماء، وصفات ليس لها أسماء. استخيرك بعلمك، استخيرك بقدرتك، أعوذ بعزة الله، الكبرياء ردائي، العظمة إزاري، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة. إذن لن تكون هذه الأسماء أسماء حسنى، وحينئذ لا فرق بينها وبين أسماء المخلوقين. نعم.
إذن لله تعالى أسماء وله صفات، والأسماء الحسنى يجمعها أنها جميعا مشتقة وأنها جميعا حسنى، وأنها دالة
أنها جميعا مشتقة وأنها جميعا حسنى، بمعنى أنها ليست جامدة بل تتضمن الصفات الحسنى. نعم.
وأنها دالة على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى، والكلام ليس في الأسماء لأنها معروفة ومحفوظة وقد وردت في الكتاب والسنة، إنما الذي يعنينا أنه لا يجوز إطلاق اسم على الله لم يرد الشرع بإطلاقه، لأنه ما دمنا قد قررنا أن كل اسم متضمن لصفة، فإذا أطلقنا على الله اسما من عند أنفسنا كان متضمنا لصفة، ونحن لا ندري إذا كانت تلك الصفة مما يجوز أن تثبت لله أو مما لا يجوز.
نعم، إذن هذه أسماء توقيفية، لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز إطلاق اسم على الله لم يرد الشرع بإطلاقه. نعم.
قال ونحن لا ندري إذا كانت تلك الصفة مما يجوز أن تثبت لله أو مما لا يجوز أن تثبت لله، فإذا سميناه جل وعلا باسم لم يسم به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، نكون ملزمين بأن نثبت لله تلك الصفة التي دل عليها هذا الاسم، وهذه الصفة لا ندرك إن كانت مما يصح ثبوته لله أو لا يصح.
نعم.
فمثلا الأشاعرة يسمون الله القديم، فهل القديم يختص بصفة كمال وحسن أو يحتمل معاني فاسدة؟ قطعا يمكن أن يوهم معنى فاسد، فما معنى القديم؟
فاسدة.
ممكن أن يوهم معنى فاسدة، فما معنى القديم؟ القديم معناه في اللغة أنه متقدم في الوجود على غيره، نقول هذا البيت قديم يعني بني منذ سنين طويلة، أو نقول هذا البيت أقدم من ذلك البيت يعني تقدمه في الوجود، إنما يكون بعيدا عن الأذهان أن اللفظ قديم يدل على الأول الذي لا شيء قبله، ولم يكن العرب يفهمون من اللفظ قديم أنه الشيء الذي لا أول له، لأنهم لا يعقلون
شيئا. ما كان العرب يفهمون هذا، ولهذا القديم ليس من أسماء سبحانه، وإنما الأول من أسماء عز وجل، الأول الذي ليس قبله شيء، إنما القديم مسبوق بغيره، مهما كان بعيدا فإنه مسبوق بغيره، حتى عاد كالعرجون القديم، هذا كل شهر في القمر مسبوق بغيره. أما الأول الذي ليس قبله شيء، هذا الأول، لكن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه قديم بلا ابتداء وكذا، هذا في باب الإخبار، ولهذا الأول يتضمن صفة، صفة الأولية. أما القديم فما الصفة التي في قدم، وما معنى قدم، أي كمال، لكن يخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذا إخبار. أما الاسم فلابد أن يكون من الأسماء الحسنى، وليس القديم كذلك، لأن المعنى الذي يتضمنه ليس كذلك، ولم يرد أيضا في أسمائه سبحانه وتعالى في القرآن أو في السنة. نعم.
لأنهم لا يعقلون شيئا لا أول له، إنما يقولون هذا الشيء قديم يريدون به تقدمه في الزمان، وأنه موجود من زمان بعيد، إنما لكي يفهموا من قديم أنه لا أول له أو أنه قبل كل شيء، فهذا بعيد عن فهم العرب الذين استعملوا لفظ قديم.
نعم.
وعلى هذا لك أن تسأل هل لفظ موجود اسم من الأسماء الحسنى؟ والجواب لا، لا يجوز أن
يقال كذلك موجود. كذلك من يتخل من أسماء عز وجل الموجود، هذا أيضا ليس من أسماء سبحانه. الموجود هذا ليس من أسماء، لم يرد بذلك كتاب ولا سنة، لكن يخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، لأنه لم يكن موجودا فهو معدوم. فإن قال قائل لكن أليس يقولون كل موجود له موجد؟ نقول كل موجود له موجد من المخلوقين، فلا يوجد موجود إلا وله موجد. أما الرب سبحانه وتعالى فوجوده عز وجل ذاتي، الله سبحانه وتعالى ما أوجده أحد، وهو ما يسمون بالوجود الواجب، واجب الوجود. فوجوده سبحانه وتعالى ليس راجعا إلى أحد. نعم.
لا يجوز أن يقال موجود اسم من أسماء الله الحسنى، لأن لفظ موجود يشارك الله فيه كل موجود من موجود من الموجودات، فالنملة موجودة والذرة موجودة والفيل موجود، وكل كائن من الكائنات يمكن أن يطلق عليه لفظ موجود. فإذا قلنا الله موجود فلا نريد إطلاق اسم الاسم على الله، وإنما نريد الإخبار عن الله بأنه موصوف بالوجود.
نعم.
الذي هو رب عدم،
هذا من باب الإخبار. نعم. وباب الإخبار أوسع،
وذلك نعم. لأن هناك من يقول إن الله غير موجود، فحينما نقول إن الله موجود فإننا نريد إثبات صفة الوجود لله تبارك وتعالى، ولا نعد لفظ موجود اسما من أسماء الله الحسنى.
نعم.
فإن إطلاق الأسماء على الله تعالى لا يكون إلا بتوقيف من الشرع الشريف وإذن منه، فليس لأحد أن يسمي الله عز وجل باسم من عند نفسه. فعندما يأتي المتكلم الأشعري يقول الله مريد الله متكلم، فهل مريد ومتكلم من الأسماء الحسنى؟ لا، مريد ومتكلم ليست من الأسماء الحسنى. فيأتي أحد الناس فيقول يا أخي حينما نقول الله مريد فنحن نثبت لله الإرادة، وأنت تقول لنا إن مريد ليس من الأسماء الحسنى، وحينما نقول الله متكلم فنحن نثبت لله الكلام، وأنت تقول لنا إن متكلم ليس من الأسماء الحسنى. أقول لك نعم، ليس من الأسماء الحسنى لأن معناه قد يوهم معاني منها الحسن المحمود ومنها المذموم.
نعم، فالمريد قد يكون مريدا للخير وقد يكون مريدا للشر، لكن الله عز وجل من صفاته الإرادة، من صفاته الكلام. نعم.
فإذا أطلقته على الله عز وجل ربما أوهم المعنى المذموم. إذا قلت الله متكلم الكلام قد يكون كذبا أو صدقا، فإذا قلت الله متكلم بإطلاق فهذا ليس مدحا ولا ثناء، لأن من الكلام ما هو مذموم وهو الكذب والزور، والله لا يتكلم بالزور ولا بالكذب.
نعم.
كذلك الإرادة تتعلق،
وشرط الاسم أن يتضمن الكمال المطلق لا يحتاج إلى تقييد. فلو قلت الله متكلم، الله مريد، الله موجود، هل هذا يتضمن كمالا مطلقا؟ فلا بد في الاسم أن يتضمن الكمال المطلق. ولهذا وإن كان المكر صفة الله عز وجل إلا أنه لا يؤخذ منها اسم، فلا يقال الله ماكر، الله كائد، الله مستهزئ. المستهزئ تقول الله المستهزئ الماكر الكائد من أسمائه سبحانه؟ لا. لماذا؟ لأن هذه لا تتضمن كمالا مطلقا، إنما كمالها بماذا؟ بقيد. ولهذا وصف الله عز وجل بها على وجه ماذا؟ على وجه المقابلة، أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا على وجه المقابلة، والاسم ما يطلق على وجه المقابلة، يكون الكمال الذي فيه كمالا مطلقا، العليم الحكيم الخبير العزيز الخالق البارئ المصور، كمالا مطلقا. ولهذا هذه تثبت أوصاف الله عز وجل على الوجه الذي ذكرت بنحوه، لكن لا يؤخذ منها أسماء لله سبحانه وتعالى. نعم.
كذلك الإرادة تتعلق بالعدل وتتعلق بالظلم والجور. فإذا قلت الله مريد بإطلاق دخل المعنى المذموم في هذا، إنما لا يستعمل متكلم ولا مريد في حق الله إلا مقيدا، فالله متكلم بالصدق مريد للعدل، وهكذا لم يستعمل في القرآن متكلم ولا مريد إلا مقيدا، لكن ينفى المعنى المذموم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
إذن خلاصة هذا المبحث عند المعتزلة وعند ابن حزم وعند الأشاعرة، هؤلاء الثلاثة اشتركوا في إثبات الأسماء، ثم في الصفات فالمعتزلة تنفي إلا ما ورد من إثبات ثلاث صفات أو شيء عند بعضهم، والأشاعرة تنفي الصفات إلا ما ثبت من عدد، أشهر العدد سبعة، سبع صفات، لكن هناك من أثبت ثلاثة عشرة صفة، هناك من أثبت 20 صفة. وابن حزم ينفي الصفات، فالمعتزلة ابن حزم ينفون الصفات، والأشاعرة أثبتوا بعضا ونفوا بعضا. هؤلاء ابن حزم المعتزلة الأشاعرة، هؤلاء يعود منهجهم في الصفات على ماذا؟ على إبطال منهجهم في الأسماء، لأن من لم يثبت أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى تتضمن صفات الكمال فليس مثبتا أسماء، ليست هي أسماء الله عز وجل، الذي أثبته هنا ليست هي أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله عز وجل متضمنة لصفات، متضمنة لمعاني الكمال، ما عندنا اسم بلا صفة، فمن أثبت الله عز وجل اسما بلا صفة فما أثبت اسما لله سبحانه وتعالى. تبعتم يا إخوان؟ وبالتالي نعود على منهج هؤلاء بالنقض في إثباتهم لأسماء الله سبحانه وتعالى، لأن إثبات الاسم لا يكون إلا بهذا، ما يكون إثبات الاسم إلا بهذا، اسم يتضمن صفة، فمن أثبت اسما بلا صفة فما أثبت اسما لله عز وجل، هذه ليست أسماء الله سبحانه وتعالى، ليست أسماء لله عز وجل. ولهذا حقيقة مذهب المعتزلة نفي الأسماء، وحقيقة مذهب ابن حزم نفي الأسماء، وحقيقة مذهب الأشاعرة نفي الأسماء، لأن حتى الصفات التي أثبتوها كذلك أثبتوها على غير ما أثبت أهل السنة والجماعة، فدللتهم في ذلك العقل وليس النقل. وليست طريقتهم في إثبات ذلك طريقة أهل السنة والجماعة، فهم يختلفون عن أهل السنة في هذا الباب، فيعود أمرهم إلى التعطيل في أسماء الله عز وجل وفي صفات الله سبحانه وتعالى. وباختصار، لو أنهم أثبتوا الله عز وجل الأسماء الحسنى المتضمنة للصفات لا استراحوا وأراحوا، لكن يا أبا الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا بحكمته البالغة، ولنتعلم نحن يا أخواني، نتعلم ماذا يا أخوان؟ نتعلم ماذا في هذا الباب وفي سائر الأبواب؟ نتعلم ماذا؟ نتعلم أن الإنسان باختصار شديد ينحو منح السلف الصالح، فإذا تكلم في أسماء، في صفات، في قدر، في كتب، في إيمان، في أي مبحث من الباحث، أنه يتكلم بكلام السلف ويستريح، كلام سبقت إليه، لماذا أخترع كلاما؟ لماذا أتي بكلام أظن أن هذه نصوص تقتضي هذا وذاك؟ لماذا أخاطر أنا؟ لماذا؟ فإن قال قائل: يا شيخ، يعني أنت تعطل عقلك؟ ما في من قال لك أعطل عقلي، أنا أزكي عقلي وأنقي عقلي بما عليه السلف الصالح مما اتفقوا عليه وصاروا عليه في الفهم، وأختصر وقتي وأجمع علي قلبي فلا أشتته. ليست المسائل مسائل أحكام محل اجتهاد الإنسان ينظر فيها ويجتهد، إنما المسائل هنا مسائل ماذا؟ مسائل اتباع، اتبعوا فيها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وأسيروا على منهجهم وطريقتهم وأمضي، ولا أخترع. ماذا قال السلف في الأسماء والصفات؟ ماذا قال السلف في القدر؟ ماذا قال السلف في الإيمان؟ ماذا قال السلف؟ أنا ما أقول كتاب وسنة فقط لابد أن نضيف لذلك فهم السلف، ليس معنى ذلك أن الكتاب والسنة يحتاجان إلى كلام السلف لتقوم بهما حجة؟ لا، الكتاب والسنة كافيان، لكن حينما نقول بفهم السلف، فهم السلف للكتاب والسنة، وليس أن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم الحجة بهما إلا بأن ينضاف إلى ذلك فهم السلف، وإلا فالله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن كيف نفهم الكتاب والسنة؟ كيف نفهم الكتاب والسنة؟ نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولا الحمد لله الكتاب كاف والسنة كافية، ولا الحمد والمنة، لكن بأي فهم؟ ففي هذا الباب، باب الأصول، أصول السنة، باب الاعتقاد، هذا الباب نحن متبعون فيه. فإذا قال ابن حزم بمنع الاشتقاق في أسماء الله سبحانه وتعالى وأنها أسماء جامدة لا تتضمن معاني وأنها مترادفة، من الذي سبقك يا ابن حزم؟ افتح المحلة تجد نقولات عن السلف من الصحابة ومن بعدهم في مسائل الأحكام، مع أنه أيضا يخالفهم ولا يبالي. إذا ابن حزم رأى بعقله أنه يرجح هذا الشيء فلا يبالي، ولو أنه نقل عن الصحابة يقول لا حجة في قول أحد. بعض المسائل يخرج عن حتى ما نقل عن السلف الصالح فيه، ولا يعنيها أن ينقل في هذا الشيء، في هذه المسألة شيء عن السلف. فإذا أراد اختيارا معينا أو اختار اختيارا معينا لا يبالي بمن سبق فيها، كما يثبت مثلا أن الجمعة، أن النبي صلى في عرفة الجمعة صلاة الجمعة ولم يرفع ذلك إلى أحد، ويقول وهل نفى ذلك الصحابة؟ هل قال الصحابة النبي ما صلى الجمعة؟ فالشاهد من هذا كله أن الإنسان لا بد أن يستقيم على ما عليه السلف الصالح رحمة الله عليهم، وأن يرجعه باختصار حتى لا تتشعب به الأهواء والآراء ويضيع وقته وينحرف في منهجه، فلا الاستقامة يحصلها بعيدا عن السلف، ولا راحة البال يحصلها بعيدا عن السلف، ولا أصلا يكون إماما ينقل عنه كلام إلى من بعده إذا كان ذلك بعيدا عن السلف. فالإنسان يعرف طريقه ويحترم نفسه ويختصر عمره باتباع السلف الصالح، باتباع السلف الصالح رحمه الله، وفي أي مسألة إنما يرجع فيها إلى السلف وإلى أقوال السلف في هذه المسألة. نعم. وإلا أسماء الله كثيرة، تقصد الصفات، هم يثبتون كل الأسماء، يثبتون كل الأسماء الصفات. لا، الأشاعرة أطوار، الأشاعرة أطوار، فالصفات بالنسبة للأشاعرة تطورت. عند القدامى يثبتون الصفات الذاتية والصفات الخبرية، عند القدامى، عند أبي الحسن الأشعري ومبدأ المذهب يثبتون لله الوجه، يثبتون لله اليدين، يثبتون لله كذا، هذا الأوائل. ثم صار المتأخرون ينفون هذه الأشياء. الأوائل ما كان ينفون إلا الصفات الاختيارية في بعضها، وإلا فكانوا يثبتون الصفات الذاتية وينفون الصفات الاختيارية، هؤلاء الأوائل، فيثبتون الذاتية المعنوية والذاتية الخبرية وينفون الصفات الاختيارية. ثم جاء بعد ذلك المتأخرون فألغوا هذه الصفات الذاتية الخبرية وأثبتوا السبع صفات هذه، ثم تطوروا بعد ذلك إلى وضع 13 صفة، ثم منهم من وضع 20 صفة، فهم يختلفون مضطربون، ليس لهم منهج واحد يسيرون عليه، إنما هم مضطربون. ولهذا السبعة هذه نقول السبعة هذه متفق عليه، إنما هم زادوا على ذلك، بعضهم زاد على ذلك، لكن هذا لا ينسب للأشاعرة بإطلاق، لا يقال الأشاعرة يثبتون 20 يثبتون 13، إنما هذا بعضهم الذي يثبت هذا. الآن هم أقرب إلى منهج المعتزلة، وهم أقرب إلى منهج الجهمية، فعندهم تجاهم وعندهم اعتزال وعندهم خروج عن هذا، مضطربون. أتى عبارتهم كذا، أتى العبارة، ما هو إشارة إلى الثلاثة عشرة وإلى العشرين هم يحدونها، هم يحدونها. فاللقاني في الجوهرة يثبت السبع، لكن السنوسي بعد ذلك يزيد يصلون إلى العشرين. نعم نعم أي نعم نعم.
قال الشيخ رحمه الله: لم يستعمل في القرآن متكلم ولا مريد إلا مقيدا لكي ينفي المعنى المذموم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أريد أن أقول إن الأسماء التي يجب أن تطلق على الله عز وجل لا بد وأن يكون قد ورد الشرع بإطلاقها، وإلا فلا يجوز أن نسمي الله سبحانه باسم من عند أنفسنا، لأننا قد نطلق عليه سبحانه من الأسماء ما لا يليق مما يوهم نقصا أو عيبا، ونحن نعرف أن أسماء الله كلها حسنى لا نقص فيها ولا توهم نقصا.
وعلة ذلك أنها تتضمن المعاني الحسنى الكاملة من كل وجه والمنزه عن كل نقص وعيب، فإن جردت الأسماء عن الصفات فليست حسنى، إن جردت الأسماء عن الصفات فليست حسنى. ولهذا من آمن بأن الله عز وجل الأسماء الحسنى بدون صفات فهذا مخادع لنفسه، ليست هذه أسماء حسنى، أسماء الحسنى لأنها تتضمن الصفات الكاملة. نعم.
ولا توهم نقصا بأي وجه من الوجوه. وعلى هذا فإن القاعدة الأولى من قواعد توحيد الأسماء والصفات هي أننا لا نطلق على الله اسما ولا نصفه بصفة إلا إذا ورد الشرع بإطلاق ذلك الاسم وإثبات تلك الصفة لله عز وجل.
فإن سميت الله باسم قيل ما الدليل، وإن وصفت الله عز وجل بصفة قيل ما الدليل، فهي توقيفية، اسماء الله عز وجل توقيفية مضره على النص، ولا يجوز أن نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه. أنا ما أسميك إلا بما سمك به أبوك، وليس لي أن أخترع لك اسما، أنت كيف بالله عز وجل نخترع له أسماء؟ فهذه الأسماء والصفات توقيفية ورد بها النص ولا نتعدى النص في ذلك. نعم نعم. الاشتقاق أي أنها متضمنة للصفات، ليست جامدة عارية عن الصفات، هذا معنى الاشتقاق. نعم. هي أسماء الله عز وجل مشتقة من صفات، ولهذا يقول الشيخ الرس هنا يبين هذا، يقول رحمه الله تعالى: إذن لله عز وجل أسماء وله صفات، والأسماء الحسنى يجمعها أنها جميعا مشتقة، وأنها جميعا حسنى، وأنها دالة على ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى. ويقول: والاسم المشتق يكون متفرعا من ثبوت صفة لمن يسمى بهذا الاسم، أي الاسم المشتق يصبح فيه الصفة التي هي مبدأ اشتقاق لهذا الاسم. فإننا إذا قلنا الله عليم، فعليم اسم من أسماء الله الحسنى مشتق من صفة العلم، يعني أنها تتلاقى مع صفاتها، وليس الاشتقاق الذي هو تولد الفرع من أصل الاشتقاق اللغوي، وإنما المعنى أنها متضمنة لهذه الصفات، صفة الكمال، وأنها تتلاقى مع صفاتها، فلم ينفصل اسمه سبحانه وتعالى عن صفة، وإنما هذه الأسماء حسنى تتلاقى أسماء الله عز وجل مع صفاته سبحانه وتعالى. ثم هذه الصفات إما أن تكون متعدية تتعلق لا متعلق بالمخلوق وكذا، وإما أن تكون لازمة أي قاصرة على الله سبحانه وتعالى. نعم. وراها أقول لك اللي أنت عاوزه باختصار يا شعبان، عشان أقول لك بالمصري، أقول لك بالمصري عشان نخلص، لأن مش هننتهي منك إلا ما أقولها لك. يعني أسماء الله عز وجل نشتقاه من الأفعال، نشتقاه من كذا، بس هذه خلاص أنا أقولها لك. أنا هقول لك، أنت بتسأل عن شيء موجود، أسماء الله عز وجل تشتق من أفعال موجودة، تشتق من كذا، ولا لابد أن يرد التصريح به في النص بالعالمية اللي هي بالضبط، لابد يرد في النص علم كذا كذا أو تشتق من أفعال، هذه المسألة، ولا تريد أن تغيرها. ولو أجبتك عنها لن ستسقط مباشرة، ولو ما أجبتك عن هذه ستبقى ثلاث سنوات تسأل عنها باختصار، يعني صح ولا لا يا شعبان؟ هذه هي. نقول هذا للعلماء فيه ثلاثة مذاهب. أهل السنة والجماعة، وكلها لا تخرج عما يسمى بحد التوقيف، كل يقول أسماء توقيفية. لكن هل هي توقيفية في عالمية يرد بها الاسم والصفة، يرد بها الاسم كعلم مطلق هكذا يرد بالنص، أو هي مشتقة من الأفعال؟ وإذا كانت مشتقة من الأفعال، ممكن أن أشتق يعني من الأفعال اسم، هل هذا مطلق الأفعال ولا أفعال مخصوص؟ فنقول من أهل العلم من قيد الأسماء بما ورد به العالمية فقط، العليم الحكيم الخبير ولا يتعدى هذا. ومن أهل العلم من قال تشتق هذه من مطلق الأفعال، كل فعل ورد في القرآن ممكن أشتق منه اسم، وهذا مذهب ابن العربي وجماعة. ولهذا نسمي الله عز وجل بالماكر بالمخادع بكذا مطلق الأفعال، بالزارع ومنه من قال تشتق من الأفعال الكاملة من كل وجه، الكاملة كمالا مطلقا، وليس المقيد مثل الماكر والمستهزئ وغير ذلك. وهذا صنيع الجماهير من أهل السنة، صنيع الجماهير من أهل السنة، فإنهم يأخذون من هذه الأفعال أسماء لله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ذلك ما ذكر في عده أسماء كثيرة، وذكر المغيث وغير ذلك من هذه الأسماء. إذن العلماء لهم مناحي ثلاثة. المنحة الأول اختصار على هذا العالمية فقط، المنحة الثاني عموم الأفعال، المنحة الثالث الأفعال الكاملة من كل وجه. نعم ما ألقي 13 اللي هي السبعة زائد الخمسة زائد صفة التكوين تقريبا. هذه مع أم البراهين طيب ما قالش الصفات. تحتها لكن يقول كمالات، لكن ما الذي يمنعهم أن يصرحوا بالصفات؟ لكن ما هي الصفات؟ لا الوارد عنهم إلى 20، في 13 دول زود كمان 7. ما هي؟ لا مش ردود، هذه منهجهم. الأشاعرة كما قلت لك هم أطوار في قدامة، وهذه مرحلة إلى 450 إلى الجوين والرازي وكذا، صار النقل يعني في مرحلة الأشعري، مرحلة البقلاني وكذا وابن فورك، ثم تأتي مع ذلك مرحلة الجويني والرازي وكذا، ثم أتت مرحلة اللقاني في الجوهرة وكذا، ثم مرحلة السنوسي، ثم مرحلة، فهذا تطور موبع عشان أهل السنة، إنما عقولهم تفرز هذا، هذه عقولهم تفرز كل يوم منهجا. فهم وصلوا إلى الآن في التعيين 13 بس، هذا التعيين 13 أقصد 20، وصلوا إلى هذا 20، هذا أحدث تطور عندهم إلى 20، 7 13 20. ممكن إيه هذا الكلام قديم، أهل السنة منه طلبة مين؟ لا أنا ما هو كل ده معتمد على الجوهرة ومعتمد على أم البراهين ومعتمد على هذا، معتمد على هذا. لا 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 لا, لا. وهو بعدين هذا مش كلام، لا الكلام الذي عندهم اللي هو المعتمد، ولهذا ما فيش إضافة في دي، هو إثبات 13 بس كلمة يعني يدخل تحتها كمانات مش عارف الصفات، ما ليست إثباتا للصفات غير 20، ليست إثباتا لهذا الكمالات غير الصفات بس. دي كلمة، لا دي كلمة غير موجودة، غير يعني أقصد مدلل عليها عندهم، غير مدلل عليها عندهم أين هي هذه الصفات، لكن الموجود المعتمد عندهم اللي هي 13 ثم 20. نعم 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 يلغي ايه؟ ما هو الاشعار المتاخرون عند غير المتقدمين، هم لا يلتزمون كلام المتقدمين. متقدمون يثبتون العلو والاستواء، اشعاري والاوائل، هم المتاخرون ينفون ذلك. نعم.
القاعدة الثانية من قواعد
هو صدق أهل السنة لما وصفوهم بأنهم إناث المعتزلة ومخانث المعتزلة، الحروي رحمة الله عليه قال هؤلاء إناث الجهمي، فهم ليس لهم مبدأ يسيرون عليه إنما يتطورون. نعم.
القاعدة الثانية من قواعد توحيد الأسماء والصفات هي أن الله عز وجل فيما يثبته لنفسه أو فيما يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات لا يجوز أن نتوهم مماثلة بين الله وبين أحد من خلقه في شيء من صفاته، بل كل صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقر في الأذهان أنها غير مماثلة ولا مشابهة لما هو من جنسها في المخلوق. كيف؟ هناك أسماء مشتركة بين الله وبين خلقه، أي تطلق على الله عز وجل وتطلق على بعض المخلوقين، يعني أنت حي والله حي، أنت سميع والله سميع، وأنت بصير والله بصير، بل لقد سمى الله عز وجل بعض الناس متكبرا جبارا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وسمى بعض الناس بالعزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، وسمي بعض الناس
وسمى
بعض الناس بالملك وقال الملك ائتوني به. هذه الأسماء كيف تطلق على غير الله مع أن هذا يوهم المشابهة بين الله وبين من سمي بهذه الأسماء من المخلوقين؟ والواقع أنه لا توجد مشابهة أبدا في اشتراك هذه الأسماء بين الله وبين خلقه.
نعم، الأولى نقول مثلا إنما المشابهة موجودة، المشابهة موجودة في إطلاق لفظي، اشتراك لفظي في أصل معنى، لكن الممثلة هي المنفية. نعم، وهو رحمه الله يقصد الممثلة، يعني لا توجد ممثلة أبدا. نعم.
ولا يمكن أن يوهم مشابهة بين معانيها إذا أطلقت على الله عز وجل وبين معانيها،
بين معانيها المراد الكمال، وإلا فالأصل هناك اشتراك، فالسمع والبصر معروفان، فالسمع مثلا إدراك مسموعات، بصر إدراك، لكن هناك فرق بين سمع الله عز وجل وسمع المخلوق، فليس كسمع الخالق سمع، وإلا الحياة أيضا، وهكذا، فهناك اشتراك في أصل المعنى، أما كمال المعنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكننا نعرف ما معنى السمع، ما معنى البصر، ما معنى العلم، فأصل معنى العلم هذا فيه الاشتراك، أصل المعنى، أما حقيقة المعنى بكماله فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى هنا الاشتراك يقع في ماذا؟ الاشتراك يقع في الاسم، الاشتراك اللفظي فيما يطلق على البشر مما هو لله عز وجل، كرؤوف رحيم سميع بصير، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هل أتى على الإنسان حين من داره لم يكن شيئا مذكورا، إن خلق الإنسان من تراب أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وهكذا كون الإنسان عليما، كون الإنسان سميعا بصيرا. لكن هذا فهذا اشتراك لفظي، وفي نفس الوقت في أصل المعنى. فما معنى عليم؟ أنت عالم، ما معنى عالم؟ فالعلم هذا إدراك شيء على ما هو عليه، لكن فرق بين علم الله سبحانه وتعالى وبين علم المخلوق. فإذا الاشتراك يقع في ماذا؟ والمشابهة تقع في ماذا؟ تقع المشابهة من جهة لفظية فيما يطلق على البشر في أصل المعنى. أما الله عز وجل يختص بأسماء ما تطلق على أحد المخلوقين كالله، فهذا الذي يطلق على غيره سبحانه وتعالى الرحمن لا يطلق على غيره سبحانه وتعالى. كذلك كمال المعنى وحقائق المعنى هذه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. قال الخضر لموسى عليه السلام: مثل علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا مثل ما أخذ هذا العصفور. نعم.
ولا يمكن أن يوهم مشابهة بين معانيها إذا أطلقت على الله وبين معانيها إذا أطلقت على المخلوقين. إذا قلت أنا حي فحياتي أنا صفة لي تناسبني كمخلوق. نعم. حياة سبقها موت ويعتريها الموت، فهي حياة
مسبوقة
بين
بعدم ويلحقها فناء. فإن وجدنا حياة يلحقها فناء كالروح مثلا، ومن في الجنة من الحور العين وغير ذلك، فنقول هذا بإبقاء الله له وليست لذاتها، إنما هذا بإبقاء الله عز وجل له، وبالتالي لا تكون هناك معارضة بينما تبقى بينما يبقى من هذه المخلوقات وبين بقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
فهي حياة بين موتين، وهي حياة مهددة في كل لحظة بما يزيلها، وكذلك حياة الرسل وحياة الأنبياء وحياة الملائكة وحياة الجن. فكل حي من هؤلاء الأحياء له حياة تخصه وتناسب ذاته كمخلوق. فأما حياة الله تبارك وتعالى فحياة تخصه وتليق بذاته، لا تشابه بينها وبين حياة المخلوقين. فالبون شاسع والفرق بعيد بين حياة الرب الأبدية التي لا أول لها ولا آخر، والتي هي لازمة لوجوده تعالى غير منفصلة عنه في لحظة من اللحظات ولا تفارق ذاته، وهي أقوى حياة وأتم حياة وأكمل حياة. فكيف يتوهم متوهم حين يطلق لفظ حي على غير الله أنه يماثل الرب في صفة الحياة؟ فهذا التوهم باطل. كذلك قل في العلم وفي القدرة وفي السمع وفي البصر وفي الكلام وفي اليد وفي الوجه وفي العين وفي كل ما أثبت الشرع الشريف لله تبارك وتعالى من صفات، حتى الفرح والضحك والغضب، فالله يفرح، وقد ورد في الصحيح أنه يفرح بتوبة عبده إذا تاب، كما يفرح أحدنا بضالته إذا وجدها بعدما ضلت منه. وورد أنه سبحانه
لكن لله عز وجل فرح يليق به والمخلوق فرح يليق به. نعم.
وورد أنه سبحانه وتعالى يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة،
ولا يؤول الضحك بغير الضحك الحقيقي. معنى الضحك ومعنى الفرح هو الضحك والفرح، معنى الضحك كل يعرف هذا، معنى الضحك والفرح معلوم معروف، معنى الضحك ومعنى الفرح. عندك شوف ايش نسوي.
وقد ورد انه ينظر اليكم اذلين مقلقين فيضحك يعلم ان فرجكم قريب. وقد ورد انه سيضحك من هذا الرجل الذي سيكون اخر من يخرج من النار.
نعم.
حين يقول له
لكن فرق بين ضحك الخالق وضحك المخلوق، بين فرح الخالق وفرح المخلوق كسائر الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
حين يقول له اذهب إلى الجنة فيذهب فيجد الجنة قد ملئت، فيرجع فيقول له ما وجدت لي مكانا في الجنة، فيقول له اذهب ادخل الجنة، وهكذا. فيراجع الرب جل شأنه، وبعد ذلك يقول له أترضى أن يكون لك مثل تلك الدنيا في الجنة؟ فيقول أتهزأ بي وأنت الرب؟ فيضحك الله من هذا الرجل.
نعم، لكن الأشاعرة تحارب هذا وتقول الضحك لا يمكن أن يكون ضحكا حقيقيا أو فرحا حقيقيا، لأن هذا لو قلنا بأنه حقيقي فهذا من مماثلة الخالق للمخلوق سبحانه وتعالى، لأن هذا يعني أن الله عز وجل جسم وأن الله سبحانه وتعالى يماثل المخلوقين. طب لماذا؟ الله عز وجل أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي قال إنه يفرح بتوبة عبده؟ ومن الذي قال يضحك؟ إذا كان ما يليق بالله عز وجل أن يضحك، أنت نفسك لا تثبت لله الضحك، لا يمكن أن تقول يضحك الله، فكيف قالها النبي؟ ولئن سألناك لماذا لا تقول يفرح الله يضحك الله، لماذا تقول أنه ما يليق بالله أن أقول يضحك أو يفرح؟ لو أنك تنشئ هذا لا يمكن، يعني قل للمعتزلي، قل للأشعري، قل يفرح الله، قل يضحك الله، قل يرحم الله، الله يرحم، يقول لك لا. لكن يؤول النصوص، يحرف النصوص التي وردت بالفرح والرحمة، أما هو ينشئ لا. قل يلا، قل له ها، هل تقول الله يغضب، الله يرضى؟ ما يقول أنا أقول الله يغضب ومعنى الغضب كذا، الله يرضى ومعنى الرضا كذا، هو إنشاء ما ينشئها. لماذا؟ لأنه لا يرى أن الله عز وجل يوصف بهذه الصفات، فهو لا ينشئها إنشاء، لكن هو يحرف ما ورد في النصوص. فنقول لو كيف لا تنطق بما نطق به رسول الله؟ أنت تقول الله في السماء، قل يا الله في السماء، يقول لك أبدا مستحيل، الله ما هو في السماء، لكن كيف قال الله عز وجل في كتابه أأمنتم من في السماء؟ يقول لك هذا محرف، هذا تأويل عندنا كذا كذا، تأويل كذا وكذا، يعني من في السماء ملكه، ولا هو حتى ما يقول في العلو، ما يقول بعلو، لأنه ينفي العلو، ينفي العلو. وأيضا مما تطور فيه الأشاعرة أو مما هو موجود، تجد الشعر الآن اللي يلقى الله في كل مكان، هذا ليس مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة ما في مكان أصلا، مذهب الأشاعرة ما في مكان، تعالى عن المكان، هو على هو 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 الآن على ما كان بلا مكان، كان ولا مكان، وهو الآن على ما كان. فهم ينفون، هم عكس الجهمية في هذا، الجهمية يقولون في كل مكان، الجهمية يقولون في كل مكان، إنما الأشاعرة يقولون بأنه ليس له مكان. طب أين هو؟ لا داخل ولا خارج ولا، والسؤال عن المكان جريمة عنده. يبقى نسبة هذا إلى الأشاعرة، قد يوجد من يقول منهم الآن أو كذا الله في كل مكان، يعني هذا، لكن مذهب الأشاعرة ليس كذلك، مذهب الأشاعرة أنه لا مكان له، كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل المكان. ولهذا ينفون علو الله، والأشعري يثبت علو الله، ينفون الاستواء. فأأمنتم من في السماء ليس عندهم، لا هو مستوى على عرشه ولا هو في العلو. ومن هنا يثبتون ماذا؟ أيضا المتأخرون يثبتون ماذا في الرؤية؟ يقولون يرى لكن إلى غير جهة. فإذا أردت أن تعرف أين الله عند هؤلاء، الله ليس له جهة، ليس له جهة، لا جهة علو ولا، ليس له جهة، ولا تقل لي أين الله أصلا، أين الله، أين الله، ما له جهة. ولا يعرف الأشعري أين الله، فلو قلت له قل الله في السماء ما يقول لك. طب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، قال اعتق فإنما أمنا، لما لا تنطق بما نطق به النبي؟ فانتبه، دي مسألة مهمة يا إخواني جدا جدا، وأنتم تناقشون الأشاعرة، سألوهم قل له يا أشعري قل الله عز وجل يغضب، الله عز وجل يرضى، هل تقول الله يرضى؟ يقول لك لا. وإنما المراد بالإرادة الموجودة أقول لا، اترك بس النص، أنت تقول الله يرضى؟ يقول لك لا. تقول الله يحب؟ يقول لك لا. الله يغضب؟ لا. الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الآخر؟ لا. كيف النبي يقول الله ينزل وأنت تقول الله ما ينزل؟ يقول لك إن مراده كذا. طب النبي ما أفصح مراده؟ النبي ما أفصح، أين أفصح النبي عن مراده صلى الله عليه وسلم؟ طيب الله قل الله يفرح، يقول لك لا ما أقول الله يفرح. طيب النبي قال أنه يفرح بتوبة العبد، قال المراد كذا. لا المراد، يعني النبي قال وترك لكم بيان المراد. الله النبي قال، الله قال وترك لكم بيان المراد، لا النبي بيّن المراد المراد من هذه الصفات في كتاب الله. ما قال يحب يعني بمعنى إرادة كذا، ولا قال يغضب يعني إرادة كذا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويصف الله عز وجل في كتاب، ما قال ولا فسر ولا جاء الصحابة يفسرون. نقول لهم إذن هذا كتاب هداية، الله عز وجل يقول في جميع المواضع في القرآن الرحمن على العرش استوى، ولم يقل في موضع واحد استولى، لنحمل ستة مواضع على موضع مثلا أبدا، كل المواضع استوى، وليس في موضع وافق الصواب في الظاهر استولى. ولهذا هذا مذهب أيضا المعتزلة، الوفق في الأشاعرة متأخرون، وإلى الأوائل يثبتون الاستواء، وجاء من بعدهم ففوض، وجاءوا الآن فحرف، وأرجع هذا إلى القدرة، وأرجع هذا إلى معنى الملك والسيطرة والهيمنة، فاستوى بمعنى استولى. قل لهم من الذي قال من أئمتكم أنتم استوى معنى استولى من المتقدمين؟ من الذي قال هذا؟ فالشاهد أن هذا مذهب رديء، هذا مذهب رديء، فكيف يكون هؤلاء من أهل السنة؟ نعم، يعني ما ينطق بما نطق به الله، بما تكلم به الله وبما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله، الله يفرح لك، أبدا ما أقول الله يفرح، ولا الله يعجب، ولا الله يضحك، ولا الله يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، ما يقول هذا كصفة يثبتها لله، ما يقول هذا. ولا الله في السماء، ولا الله على العرش استوى بما جاء في الكتاب والسنة. كل هذه الموارد ما أتى فيها مورد صحيح في القرآن والسنة يوافق تأويلكم وتحريفكم؟ ولا مرة. كم النصوص التي فيها إثبات أن الله على العرش استوى، أن الله يحب؟ اجمع نصوص القرآن والسنة في وصف الله عز وجل بأنه يحب، كم هي؟ يرضى، يكره، يغضب، يجيء، يأتي، ينزل، كل هذا يحرفونه. وليس المراد الصحيح هو ظاهر هذه النصوص، معنى ذلك أن القرآن كله والسنة على الظاهر غير الصحيح الذي لا يجب اعتقاده، الظاهر لا يجب اعتقاده. أبعد هذا القبح قبح؟ أبعد هذا الباطل باطل؟ يعني أنا الآن لما أتكلم لكم محاضرة كاملة، كل اللي تكلمت أنا ظواهره، يجي أحمد يترجمه لكم بغير ظاهر كلام. أنا أقول لكم الله عز وجل يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب كذا وكذا، والله عز وجل يرضى عن العبد إذا فعل كذا 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 كذا، فيأتي واحد يقول لي أنت بتثبت الرضا؟ أقول لا أبدا. يقول لي أنت قلت الرضا؟ لا. أقول له ترجم يا أحمد. أحمد يقول مراد الشيخ لما قال يرضى كذا، مراد الشيخ لما قال كذا، مراد الشيخ لما قال يحب كذا، مراد الشيخ لما قال كذا، مراد الشيخ، مراد الشيخ. يبقى لا شيخ، لا شيخ، شيخ يعجز أن يبين مراده، الشيخ يعجز أن يبين مراده؟ محاضرة كاملة تحتاج إلى مترجم للمراد. هذا في كلامي أنا ما ينبغي ولا يقبل من أي فصيح ولا من أي متحدث يقول قصدي 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 قصدي. فكيف بكلام الله؟ فكيف بكلام رسوله الذي هو أتم الكلام وأوضحه؟ أظن هذا أوضح طريق وأخصر طريق على بطلان منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات، أن المراد ليس ظواهر هذه النصوص، وأن هذه الظواهر ينبغي أن تفسر بما لا يتصادم مع إيه؟ مع العقل، مع العقل. وهذه النقطة الثانية التي يبطل بها منهجهم، لأن العقل ليس عقلا واحدا نحاكم إليه، إنما لكل إنسان عقل، وطالما أنك قلت بأنه يرجع في ذلك إلى العقل فعقل سيخالف عقلك، فمن الحكم بين عقلينا؟ ولهذا ذكرنا لكم بأن من مصادر السلال عندهم ماذا؟ من القواعد عندهم في الاستدلال عندهم أن ظواهر هذه النصوص ليست مرادة، ينبغي أن يكون المراد غير مصادم للعقل لازم. ومن هنا وضعوا هذه التحريفات، المراد بالضحك كذا، المراد بالغضب كذا، المراد بالحب كذا، المراد بالكره كذا، المراد بالمكر كذا، المراد بالاستهزاء كذا، المراد بكذا كذا، كل هذه الصفات صاروا يحرفونها ويصبح مراد القرآن والسنة كله باطل، يصبح ظواهر القرآن والسنة كلها باطلة، هذه الظواهر كلها باطلة. ولهذا لما تأتي تريد أن تفضح أشعاريا عند العامة، العامة طبعا عنده ما فيش إشكال أبي، الله يرضى، وطبعا يا رب ارضى عني يا رب، يا رب افعل يا ابني كذا عشان الله يحبك. نقول الأشعاري أمامه، ها الله بيحب عبادة؟ قل الله يحب عبادة. يقول لا، الله يريد أن يثيب عبادة، يعني الله ما بيحب؟ تخيل يا عم الحاج بيقول الله ما يحب، شوف يا عم الحاج يرضيك يا عم الحاج بيقول الله ما يكره. طب ربنا فين؟ ربنا فين؟ في السماء ولا فين؟ يقول لك تعالى الله أن يكون في السماء. أمال فين ربنا؟ أين الله؟ على ما كان، فكان الله ولا مكان. هل يفهم هذا العامي؟ فهذا منهج باطل مردود من كل وجه في باب الأسماء والصفات. ولهذا حتى إثباتهم للصفات ليس هو إثبات أهل السنة، إثباتهم من الأسماء عريعة عن صفات ليس من أهل السنة جماعة. فلا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا ابن حزم نسلم لهم أنهم وافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء، لا، هم أثبتوها أعلاما مجردة، وهذه ليست الأسماء التي نثبتها. المعتزلة في حقيقة مذهب ابن نفات، ولهذا قال شيخ الإسلام وهو يبين هذا، قال هذا الكلام في الأشاعرة، قال وحقيقة مذهبهم في الباطن هو من مذهب المعتزلة الجهمية، يعود إلى التعطيل، وإن أظهروا الإثبات. وحقيقة مذهب المعتزلة في الباطن وكذا هو مذهب الملاحدة الجهمية وإن أظهروا خلاف ذلك. وحقيقة مذهب هؤلاء مذهب الفلاسفة، حقيقة دعك من الألفاظ، يعني هل المعتزلة حقيقة يثبتون الأسماء؟ الجواب لا يا شيخ، لا، ده عندهم يقول لك يثبتوا الأسماء وكذا، أبدا، إثباتا ليس إثباتا صحيحا، لأن أثبتوا الأسماء إثباتا صحيحا لأثبتوا ماذا؟ الصفات، لأن ما عندنا أعلام مجردة. هل أسماء الله عز وجل أعلام مجردة؟ ليست أعلام مجردة، وبالتالي حقيقة ماذا بالمعتزلة تعطيل الأسماء، ده ناهيك عن قول بأنها مخلوقة، إذن ليست هي أسماء يثبتها أهل السنة والجماعة. ولما يأتي الأشاعرة يثبتون أسماء ويثبتون بعض صفات، إذن الأسماء التي لا تثبتون فيها صفاتها فهذه ليس إثباتكم فيها إثباتا لأهل إثبات أهل السنة، وحتى الصفات التي أثبتوها ليست هي إثبات أهل السنة والجماعة. فهل الكلام عند الأشاعرة كالكلام عند أهل السنة والجماعة؟ نعم نعم. أي نعم، هما بعضهم على المذهب المفوض. نعم.
فالضحك والفرح والغضب والرضا والمحبة كل هذه المعاني.
فالتفويض عندهم والتحريف عندهم والتعطيل عندهم، كل شيء عندهم. نعم.
فالضحك والفرح والغضب والرضا والمحبة كل هذه المعاني ثابتة لله بنصوص الكتاب وصريح وصحيح السنة، ومع ذلك لا يخطر ببال مؤمن أبدا أن محبته كمحبتنا، ولا ضحكه كضحكنا، ولا رضاه كرضانا، ولا غضبه كغضبنا. فكل ذات لها من الصفات ما يناسبها، فكما أن ذات الرب لا تماثلها ذات من ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن تماثلها صفة من صفات المخلوقين أبدا. في هذا الجزء دائما نجد مشاغلة.
هذه القاعدة الذهبية التي ينبغي حفظها، القول في الصفات كالقول في الذات، هذه القاعدة الذهبية التي ينبغي أن نحفظها دائما أبدا. نعم.
في هذا الجزء دائما نجد مشاغبات من المعطلة، ويقولون لنا أنتم تثبتون صفات لله موجودة في المخلوق، ومن شأن هذا أن يوهم المشابهة بين الله الخالق وبين المخلوق، فيجب علينا أن ننتبه، لأن إثبات هذه المعاني لله هو على ما يليق به سبحانه، وإثباتها في حق المخلوق هو على ما يليق بالمخلوق، فلا تماثل بين صفة الخالق وصفة المخلوق، أي ربنا جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكيف ينفي المثل عن نفسه ويثبت لنفسه السمع والبصر؟ فإذا كان إثبات صفة موجودة في المخلوق لله سبحانه وتعالى يقتضي التمثيل والتشبيه لتناقضت الآية، لأن صدر الآية نفي المثل عن الله تعالى وختامها إثبات السمع والبصر لله عز وجل.
انتبهتم؟ يعني يقول في قول الله عز وجل ليس كمثل شيء والسمع البصير، فكيف ينفي المثل عن نفسه ليس كمثل شيء ويثبت نفسه سمع البصر والمخلوق له سمع وبصر، وهو يقول ليس كمثله شيء. فلو كان معنى ليس كمثله شيء أنه إن أثبتنا له سمعا وبصرا وكذا لا نثبت المخلوق، أو إذا أثبتنا المخلوق سمعا وبصرا لا نثبته لله، لتناقض هذا مع قول الله عز وجل وهو السميع البصير. فما معنى إذن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير؟ أي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بمعنى ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر، وليس معنى أنه إذا كان الإنسان سميعا بصيرا فإن الله لا يكون سميعا بصيرا، لكن نثبت السمع للمخلوق كما هو ثابت له، ونثبت السمع له كما هو ثابت له، ولكننا في المماثلة فليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر وليس كوجهه وجه وليس كيديه يدان، لأنه ليس كمثله شيء. لكن لو كان مقتضى ليس كمثل شيء ألا نثبت سمعا وبصرا لله لأن المخلوق سمع وبصر، ألا نثبت حياة لله لأن المخلوق حياة، ألا نثبت كلاما لله لأن المخلوق له كلام، لو كان كذلك لتناقض آخر الآية مع أولها، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن وهو السميع البصير لا تنافي ليس كمثله شيء، على تفسير السلف الذي هو ماذا؟ أنه ليس كسمعه سمع ليس كبصره بصر. انتبهتم يا إخواني المعنى الذي أراده الشيخ العرس هنا؟ يقول فكيف ينفي المثل عن نفسه ويثبت لنفسه سمع البصر؟ فإذا كان إثبات صفة موجودة في المخلوق لله سبحانه وتعالى يقتضي التمثيل والتشبيه لتناقضت الآية. كونك تقول المخلوق سميع بصير والله سميع بصير هيقتضي التمثيل لتناقضت الآية، لأن صدر الآية نفي المثل عن الله وختامها إثبات السمع والبصر لله. من هنا اخترق هؤلاء فقالوا إن المشاركة اللفظية هذه تقتضي المماثلة. وعليه فإننا لا نثبت لله ما ثبت للمخلوق. المخلوق سميع بصير، يبقى لا يمكن أن يكون الله سميع بصير. المخلوق له يدان وعينان وكذا، لا يمكن أن يكون هذا لله. ولو أثبتنا هذا لله لاقتضى المماثلة. كان هذا الرد، هذه جديدة هذه عند الهراس. لو كان كذلك وهو السميع البصير والإنسان سميعا بصيرا، كان سميعا بصيرا، لو هذا يقتضي الممثلة لتنافى معه ليس كمثله شيء. لأن لو كان قولكم صحيحا لكانت الآية ليس كمثله شيء، وهو ليس سميعا ولا بصير. مش هو السميع البصير، لأن السمع والبصر ثابت ثابتان المخلوق، فلا ينبغي إثباتهما لله عز وجل، لأن هذا يتنافى مع ليس كمثله شيء. لكن لما ثبت ليس كمثله شيء مع إثبات السمع والبصر، دل هذا على صحة معتقد أهل السنة والجماعة، وهو إثبات الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهو أنه مع الإثبات تنفى المماثلة. فيكون الإثبات لماذا؟ لأصل المعنى هذا المشترك. أما كمال المعنى فلا، فالله عز وجل له ما يليق به والمخلوق له ما يليق به. نعم.
فهم يأخذون علينا أو يشاغبوننا بمثل هذه المشاغبات الفارغة التي تدل على جهلهم. فحين أثبت الله تبارك وتعالى صفة وأنا أعرف أن هذه الصفة موجودة في المخلوق، لا يعقل أن أتوهم بأي درجة من درجات التوهم أن صفة الله تبارك وتعالى تماثل صفة المخلوق. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي لا تقيس الله بخلقه أبدا في أي شأن من الشؤون، إنما هو اسم أطلق على هذه الصفة، على هذه الصفة وتلك. لكن أنا أنظر إذا كانت الصفة مضافة إلى الله عرفت أن لها معنى يليق بذات الله، وإن كانت الصفة مضافة إلى صالح لأن يراد منه
إلى صالح لأن يراد منه هذا وهذا. نعم.
مثل ما نقول يد، اليد مطلقة صالحة لأن يراد منها يد الله وأن يراد منها يد زيد أو عمرو.
اليد المطلقة يد. نعم. فإذا أضيفت اليد،
فإذا أضيفت اليد تعينت وتخصصت وأريد منها معنى خاصا بمن أضيفت إليه، فلا يجوز أن يطلق هذا المعنى على غيره أو يثبت لغيره. إذا قلت يد الله فوق أيديهم، يأتي المعطل يقول أنا لا أعرف من معنى اليد إلا هذه الجارحة. أقول له كذبت، فإن لفظ
هذه يدك أنت اللي ما تعرف منها إلا جارحة. يد من؟ خالق ولا يد مخلوق؟ ولهذا لما عطل اليد لكونه لا يعرف من اليد إلا الجارحة هذه، فقد حينما عطل اليد فقد مثل. هو يهرب من التمثيل ولا يا إخوان؟ هو عطل اليد ليه؟ لنقول أنا لا أعرف هذه الجارحة، ولو أثبتها لله لاقتضى الممثل. نقول أنت مثلت لأنك اعتقدت أن يد الله تلك الجارحة التي تراها أنت والتي تعقلها أنت، فلهذا مثلت الله بخلق، ثم عدت بعد ذلك تعطل اليد لله عز وجل. ولهذا كل معطل إيه؟ ممثل. يبقى لما قال أنا لا أعقل ولا أعرف معنى اليد إلا هذه الجارحة، إذن مثل الله بخلقه، فنقول له كذبت. فإن لفظ اليد في اللغة لم تستعمل أبدا في الجارحة وحدها، بل استعملت لفظ اليد في كل شيء يمكن به القبض والتناول والإعطاء والأخذ. ده معنى أيضا يعني جديد، اليد المطلقة، اليد المطلقة، هذا معنى جديد. انتبهوا، أنا أقول لك كل كتاب فيه إضافات، في كل كتاب فيه إضاحات. هذا الشيخ محمد خليل الهراس السلفي السني القح المصري في زمان قطب وبنا، فعرف السلفيون قطبا وبنا، وصار قطب مجددا وقمرا ساطعا ونجما وضاء. فين هالراس يا محمد يا اسماعيل يا سلفي؟ فين عبد الرزاق عفيف يا محمد يا اسماعيل يا سلفي؟ تجعل قطبا من المجددين ولا تجعل هالراس وعبد الرزاق عفيفي والفقي؟ هذه السلفية. قال يا سيد قطب هذه، في سطر واحد من هذه الرسالة إلى الآن وأنت تقرأها قال سيد قطب. هذه السلفية السنية، هذه السلفية السنية التي ينبغي أن تظهر، وليس قطب الذي تكلم عنه كلاما ظني. لن نجد عند محمد إسماعيل ترجمة للإمام أحمد بهذه الأوصاف التي ذكرها في قطب. الألفاظ اللي وضعها في سيد قطب، النجومية هذه والعالم المظلم اللي كان حتى جاء هذا النجم الساطع في سماء الأمة، والذي 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 والذي، هذه ما أظنها قالها في أحمد، فضلا عن ابن تيمية، فضلا عن ألباني، فضلا عن ابن باز. انتبهوا إلى هذا المعنى الدقيق. إن قال المعطل أنا لا أعرف المعنى اليد إلى هذه الجريحة، اليد إلى هذه الجريحة، نقول له كذبت، فإن لفظ اليد في اللغة لم تستعمل أبدا في الجريحة وحدها، بل استعملت لفظ اليد في كل شيء يمكن به، يمكن به القبض والتناول والإعطاء والأخذ، ويمكن أن تطلق على الشيء الذي تقبض عليه أي الحقيبة تسمي يدها التي تمسكها بها يدا، يد الحقيب صح ولا لا، تسمى يدا. ولهذا احنا بيذهب الولد يقول لي ايه للصنايع، اعمل لي للشنطة دي اعمل لي لها يد، صح ولا لا، اعمل يدا، في حين أنها ليست هي التي تقبض وأنت الذي تقبض عليها، فتسمى يدك يدا ويد الحقيبة يدا لأنك تقبض عليها. فاعلم أن كل ما يقبض أو يقبض عليه يسمى يدا، فكل ما به التناول والإعطاء والأخذ في اللغة يد، يبقى هذا لا يتنافى مع يد الله، لأن الله عز وجل وصف بأنه يقبض ويبسط، أليس كذلك؟ يبقى أصل اليد في الوضع اللغوي لا يتنافى مع وصف الله عز وجل به. إنما من أين جئت في اللغة بكلمة جارحة؟ ارجع كده لغة العرب، اليد اليد الجارحة، اليد اليد الجارحة. ولو أنك فسرت اليد بهذا لتناول يد الرب سبحانه وتعالى وتناول يد المخلوق، لكن حينما تضاف إلى الله تكون يده التي تليق به، أو تضاف إلى المخلوق فتكون يده التي يليق به. ده مهم جدا، هذا مهم جدا. يبقى هنا اليد المطلقة هذه في اللغة، من الذي قالك اليد المطلقة تساوي الجارحة؟ نعم.
فلماذا قصدت اليد بالجارحة؟ ومن الذي قال لك هذا واللغة العربية لا تساعدك على هذا؟
هات معنى اليد كده في اللغة، في اللسان والصحاح. نعم.
إذن فلفظ اليد مطلق كله، يتناول كل ما به الأخذ والإعطاء، فإذا أضيف إلى الله أريد منه صفة لله بها يأخذ ويقبض ويعطي، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
ثم هذا مبحث، ومبحث الإضافة مبحث آخر، فإن أضيفت اليد كان تفسيرها حسب المضاف، إن أضيفت إلى مخلوق فهي يده حسب ما يضاف إليه، وإلى الخالق فهي يده سبحانه وتعالى على ما يليق به. إنما الشيخ الراس بتكلم في اليد من حيث هو، لأنه يقول أنا لا أعقل من يد إلا هذه، فإن قصد في اللغة قلنا له ذلك، طب إن قصد في غير اللغة اليد كصفة لا أعقل إلا الجارحة، نقول اليد في المخلوق تتفاوت، حتى في المخلوقات تتفاوت، ليست هي صفة واحدة. فيد هذا المخلوق تختلف عن يد هذا المخلوق، تختلف عن يد هذا المخلوق، تختلف عن المخلوق. أنت يدك كيد الفرس، أنت يدك كيد الفرس، أنت يدك كيد البعير، اختلفت فتختلف في المخلوقات، فكيف تنفي الاختلاف بين يدي خالق وبين يدي مخلوق؟ فقولك ما أعرف إلا هذه الجارحة، إن قصدت ما يكون في الإنسان، ما يكون في الإنسان، فإن المخلوقات تختلف. نعم.
فلماذا قصدت اليد بالجارحة؟ قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكيف أثبت الله لنفسه يدا وأثبت أنه يأخذ بيده ويقبض ويعطي؟ وفي الحديث إن الله عز وجل يحثو بيده أو بكفه ثلاث حثيات من النار فيطرحهن في الجنة بعدما تنتهي الشفاعات كلها. يقول الله عز وجل: لم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين. فالكف ثابت واليد ثابتة والأصابع والأنامل كل هذا نثبته لله تبارك وتعالى، مع أننا نعتقد تنزيه يد الله عن أن تكون مماثلة أو مشابهة لأيدينا في شيء من الأشياء. فهل يمكن أن أشبه يدي أو يدك أو يد جبريل بيد الله عز وجل التي يكون الكون كله فيها كخردلة؟ الكون كله من عرشه إلى فرشه في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فكيف يتوهم متوهم عند إطلاق اليد على الله أنها مثل يد المخلوق؟ ولهذا يضطرون إلى التأويل السخيف فيقولون اليد القدرة، مع أن هذا التأويل لا يصلح.
أنت عندك فالكف ثابت واليد ثابتة والأصابع والأنامل كل هذا نسبته له، قرأته؟
نعم شو.
نعم
أعيده.
نعم.
فالكف ثابت واليد ثابتة والأصابع والأنامل كل هذا نثبته لله تبارك وتعالى
على حسب ما وردت به النصوص. نعم.
مع أننا نعتقد
فأهل السنة والجماعة لم يثبتوا هذه الأشياء من لازم إثبات اليد، ليس لما أثبتوا يدا فأثبتوا أصابع أنامل من قبل أنفسهم، لأن اليد لا تكون إلا بهذا. نقول هذا تمثيل، لو قلت بأن اليد لا تكون إلا هذا هذا تمثيل الله عز وجل بخلقه، لكن تقول لأنه ثبتت النصوص بذلك. فنحن لا نثبت الأصابع باللازم، لازم اليد أثبتنا أصابع، لا، وإنما بالنصوص. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعي الرحمن، نثبت الأنامل وهكذا. نعم.
مع أننا نعتقد تنزيه يد الله عن أن تكون مماثلة أو مشابهة لأيدينا في شيء من الأشياء، فهل يمكن أن أشبه يدي أو يدك أو يد جبريل بيد الله عز وجل التي يكون الكون كله فيها كخردلة؟ الكون كله من عرشه إلى فرشه في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
فكيف يتوهم متوهم عند إطلاق اليد على الله أنها مثل يد المخلوق؟ ولهذا يضطرون إلى التأويل السخيف فيقولون اليد القدرة، مع أن هذا التأويل لا يصلح ولا يصح ولا يستقيم ولا ينفع ولا يعقل هذا التأويل في بعض الآيات. فإذا قال الله جل وعلا في سورة الفتح:
ثم إنهم يقولون اليد بالقدر، هو يقول اليد القدر على أصل اللغة، أنه قد تأتي اليد ورد بها القدر في اللغة، قد تأتي اليد ورد بها القدرة. طيب اليد المثنى، اليد المضافة، ولا اليد المطلقة؟ هات من اللغة أن اليد المثنى تأتي معنى القدر، لا يمكن تجد في اللغة العربية هذا أبدا أنها تأتي بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. فإذا أضيفت أو ثنيت لا يمكن تأتي، إنما اليد المطلقة. طب والكلام هنا في ماذا؟ في اليد المطلقة. الله عز وجل أضاف اليد لنفسه، تبارك الذي بيده على الإفراد، بل يداه على التثنية، مما عملت أيدينا هذا على التعظيم لله سبحانه وتعالى، الصورة صورة الجمع لكن هذا للتعظيم. فهل أنت ورد عندك في اللغة أن اليد إذا أضيفت أو ثنيت تكون معنى القدرة؟ أبدا لا يمكن تجد في لغة العرب. فعلى ما فسرت اليد بهكذا، ولهذا يأتي إلى النص: لما خلقت بيدي، يقول واليد بمعنى القدر، ألا واليد، لا نريد اليدان. تبارك الذي بيده الملك، واليد بمعنى القدرة. في اللغة نقول هات بيده، هات بيده فإذا أضيفت كانت صفة للمضاف إليه، ولهذا فرق بين يد، بين يد محمد علي وبين لمحمد يد علي. فلما أردت أنا النعمة وكذا قلت لمحمد يد علي، لكن لو أردت صفة أقول يد محمد علي، فلا يصلح يد محمد علي أن أريد بها ماذا؟ النعمة. ثم لو كانت النعمة، لو افترضنا، فهل لله نعمتان؟ هل لله قدرتان؟ فهذا مردود عليه. فغاية ما ذهب إليه هؤلاء تحريف ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلما يقول يد معنى القدرة، وتأتي في اللغة بمعنى القدرة وكذا، ليست هي لما خلقت بيدي، وليست هي بل يدهم مبسوطتان، ليست هي والسموات مطويات بيمينه، ليست هي وبيده الأخرى، ليست هي والأرض جميعا قبضته. نعم، ما احنا قلنا كل ذكر بقى للمشابهة المعنى مماثلة، تنزيه طبعا تكون مماثلة أو من باب التنوع. نعم، أن تكون مماثلة أو مشابهة لأدلة في شيء من الأشياء، تنزيه يد الله أن تكون مماثلة أو مشابهة لأدلة في شيء من الأشياء، نقول المعنى المماثلة، نفي المماثلة. نعم نعم، برضو أنامله في الحديث أظن اختصام الملأ الأعلى. نعم،
فإذا قال الله جل وعلا في سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يأتي المعطل يقول يد الله يعني قدرة الله فوق أيديهم. ما معنى قدرة الله فوق أيديهم؟ إن قدرة الله تمسك الكون كله، إنما المبايعة باليد باليمين. فالله عز وجل يقول له إن هؤلاء حينما كانوا يبايعونك إنما كانوا يبايعون الله لأن يد الله فوق أيديهم، تؤكد وتوثق البيعة. فتأويل يد الله بقدرة الله أفسد المعنى. فماذا يقول المعاطل في قول الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت؟
وهي حقيقة يد الله فوق أيديهم لأن الله عز وجل في السماء، واليد صفة له سبحانه وتعالى كذلك. نعم، ثم أننا كما قلنا التأويل الذي يليق بالله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع إثبات الصفة بقاعدة الإضافة. نعم،
فماذا يقول المعطل في قول الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ كيف يمكن تأويل اليد هنا بالقدرة؟ أولا اليد مثنى، ولا يجوز تأويل اليد المثنى بالقدرة
في لغة العرب. هؤلاء فشلة لا من جهة لغة ولا من جهة معتقد، ولكنهم يتاجرون فقط متاجرة بالشبهات مع الناس. نعم،
لأن ما معنى بقدرتي،
ولهذا التوقف هنا يكون في تكفيرهم فقط، في تكفير أعيانهم حتى تقام الحجج، لا في التضليل، لأنه لا وجه يمنع من التضليل، إنما من التكفير. التكفير خطير، فطالما عند شبهات ولو ضعيفة فهذه تحتاج إلى إزالة. أما التضليل فليس منحه منح أهل السنة، حتى نقول هذا أراد الحق فمثلا أخطأ وسلك السبيل، وهؤلاء وضعوا منهجا مغاير لمنهج أهل السنة الجماعة في مصادر استدلال، فهم يعتمدون على عقل ما يعتمدون على نقل. نعم،
ثانيا هذا التأويل يفسد المعنى، لأن الله تبارك وتعالى إنما أراد أن يبين لإبليس الخصوصية التي اختص بها آدم، وهي أن الله خلقه بيده، فلو أراد بقدرته لما سكت إبليس ولقال الله ولقال لله.
فلو أراد بقدرته لما خلقت بيدي بالقدرة لما سكت إبليس ولقال لله وأنا أيضا،
وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فما فضل آدم علي، ولماذا لا يتساوى معي؟
وإبليس يورد ما عنده، خلقتني من نار وخلقته من طين، فبعزتك لأغنم أجمعين، ما تقول بقى إبليس استحى ولا شيء. نعم، فلو كان المعنى بقدرة لقال وأنت خلقتني بقدرتك، فما الفضل لآدم، بل خلقت الكون كله بقدرتك، فعلام هذا المخلوق تأمرني أن أسجد له؟ نعم. والمعرض هنا معرض ماذا؟ معرض منه، منه، والمنه تكون هنا مختصة في هذا الموضع بمن يبرز بها فلا يشرك فيه فيها غيره. نعم نعم. إذن هذا الكون كله. نعم تمام. ايه المخالف اقصد لهذا؟ لا 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 يدخل عرش من عرشه، يعني دونه، دونه من عرشه، دونه دون العرش. معروف 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 الأثار، لكن هل هو يدخل، هل هو يدخل العرش في هذا؟ أي محتمل من عرشه ألا يدخل العرش، ألا يدخل العرش. هات أثر ابن عباس قولها. لا، في أثر ابن عباس في الكف ذكر السماوات والأرض فقط. قال نعم نعم، هو أوضح، السماوات السبع والأرضون السبع تكون أوضح، لأنه قوله يعني من عرشه يحتمل إدخال العرش، يحتمل إدخال عرشه ويحتمل ما دونه، فيبقى الكون كله من عرشه، يعني الكون كله سوى العرش، فيكون السماوات والأرض وكذا سوى العرش، الكون كله سوى العرش. ما عرفش، أنا جئت من القاهرة إلى هنا، من القاهرة محتمل من القاهرة من قلبها، ومحتمل من القاهرة من على مشارفها دونها، سافرت من هنا إلى القاهرة تحتمل إلى أن أدخل وتحتمل إلى كذا، فما أقول كونه من عرشي إلى فرشي تحتمل أنها تكون من دون العرش يعني سوى العرش، وتحتمل أنها تكون من العرش، فتكون لفظة مجملة، يبقى الأفضل أننا نقول السماوات السبع والأرضون السبع كما صرح ابن عباس، هذا الأفضل، هذا هو الأفضل، يكون كما طالما أنه صرح بما لأثر ابن عباس، يبقى الأفضل أن يتوافق مع سياق ابن عباس، لأن هذه محتملة. نعم، لكن أقول، أما أقول الآن كلغة، كلغة أقول المسافة من كفر الشيخ إلى بيلة هذه 100 كيلو، ها هل هنا يدخل بيلة وكفر الشيخ فيها أو لا تدخل؟ فهذه في اللغة محتملة، قد تكون دونهما وقد تكون منهما، فيقال من كفر الشيخ إلى بيلة. نعم، ليه الفرش أرض؟ في فرش غير أرض؟ من عرشه إلى فرشه نقول يحتمل، يحتمل 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 نعم، لكن لا شك أن التعبير بالوارد هذا الأفضل. نعم نعم، في اختصام الملأ الأعلى. نعم أنا مله. نعم طيب، شوف فيه نص في الكف غير أثر ابن عباس، فيكون هذا مما ثبت بقول الصحابي، لأن هذا مما يكون له حكم الرفع. نعم، فوضع نعم كفه. تمام، يبقى إثبات الكف أيضا ثابت في غير أثر ابن عباس. نعم نعم، يعني ليس كالقدمين، فالقدمان ثابتان من أثر ابن عباس، ليس هناك نص مرفوع في إثبات القدمين، القدمين بالتثنية، وإلى القدم وارد في الصحيح يضع الرب عز وجل قدمه، لكن الكف وردنا في أثر ابن عباس، وكذلك أيضا يكون في هذا الحديث. نعم نعم نعم، نص اختصام الملأ الأعلى في إثبات الكف والأنامل. نعم، إذا فكل هذا مضار على النص ولا يكون فيه باللازم، فالكف ثابتة بالنص، الأنامل ثابتة بالنص، الأصابع ثابتة بالنص. ولهذا لو قلنا مثلا، لو نأتي إلى الأظافر اعتبار لوازم، نقول لابد أن يأتي بذلك النص، فإذا لم يأتي النص فلن نثبت ولا ننفي، إذا لم يأتي النص بذلك. نعم، وتقول العضد أو تقول الكوع أو الكرسوع أو كذا، لأن هذا كله ممثلة للمخلوق، فلا تنفي ولا تثبت ما لم يرد به النص، لا تنفي ولا تثبت ما لم يرد به النص، فمضار ذلك على النصوص وليس على اللوازم، لأن اللوازم هذه فيها مماثلة، اللوازم هذه تكون فيها المماثلة. نعم،
إذا كان لفظ اليد معناه القدرة أفسد المعنى ويصبح المعنى غير ما أراده الله من تخصيص آدم بهذه الخصوصية وإكرامه بهذه الخصوصية والاحتجاج على إبليس بما امتاز به آدم، ومع ذلك فإن إبليس لم يعترض على الله عندما قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن إبليس يعلم أن تلك الخصوصية التي اختص الله بها آدم ولم تكن له ولا لغيره من المخلوقين حتى الملائكة، إنما خلقوا بكلمة كن، وكل الأشياء خلقت بكلمة كن،
وهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم،
وكل الأشياء خلقت بكلمة كن إلا آدم عليه السلام، فإن الله خلقه بيده بالكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى، هو الذي جمع تراب طينة آدم، وهو الذي سوى الطينة، وهو الذي تركها حتى صلصلت وصارت كالفخار، وهو الذي أمر جبريل عليه السلام أن ينفخ فيها فقام آدم، يعني عملية تولاها الله بنفسه وباشرها بنفسه، لم يتدخل فيها أحد ولم يخلقه بتوسط كلمة كن كما خلق سائر المخلوقات. وفي الحديث خلق الله ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وغرس جنة عدن بيده، هذه الثلاثة تولاها الله بيده من أجل أهميتها عنده سبحانه وتعالى. أقول ليس لهم حجة علينا ولله الحجة البالغة، ونحن نثبت لله كل صفة أثبتها لنفسه من يد وعين ووجه وقدم، ولا نعتقد في شيء من ذلك مماثلة ولا مشابهة، ولا مشابهة بين ما هو ثابت لله وبين ما هو ثابت للمخلوق. وهذه القاعدة يجب أن نحرص عليها،
مريحة، هذه قاعدة مريحة، تثبت تجمع بين الإثبات وبين التنزيه، لا تجعل التنزيه تعطيلا ولا تجعل الإثبات تمثيلا، ولكن تثبت بلا تمثيل وتنزه بلا تعطيل. المعطلة لما جاءوا للتنزيه عطلوا ونفوا ما أثبته الله لنفسه، والممثلة لما جاءوا للإثبات مثلوا المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، لكن أهل السنة والجماعة ينزهون ويثبتون، لأن الإثبات منهج صحيح ولأن التنزيه منهج صحيح، لكن التنزيه مع محترزه وهو التعطيل، والإثبات مع محترزه وهو التمثيل، فيثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، ولهذا لا يجدون غضاضة في أي صفة. إذا لم يأتن لو ما أتى النص بالصفة يقولون أين النص، فلو أتى النص بها قالوا نثبتها، نثبت الله عز وجل أصابع تليق بجلال، نثبت الله عز وجل يدين تليقان بجلال، نثبت الله عز وجل قدمين تليقان بجلال، نثبت الله عز وجل مجيء نزولا كلاما ساقا، لكن لو ما وردت الصفة، لو ما أتى صفة الساق، نقول واحد قال نثبت الساق مثلا، نقول ماذا أين الدليل، لو افترضنا يعني ما أتت صفة معينة نقول أين الدليل، لكن هل لنا أن نقول لا نثبتها لأنه لا يليق بالله أن تكون له، هذا في النقص المحض. في النقص المحض نقول هذا لا يليق أن يكون لعز وجل ولو لم يأتي النص بمفرده، إنما في غير ذلك نقول لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي. أما النقص المحض نجزم بالنفي فيه، ولهذا في النفي يكون على مراتب: نفي لما ورد نفيه في القرآن والسنة، ونفي لما لا يليق أن يكون بالله سبحانه وتعالى عز وجل. ما هو بلازم أن يأتي النص بالنفي هذا الخاص، إنه أتى بالنفي العام وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وهذا نقص وعيب من كل إيه؟ من كل وجه. هذا نقص وعيب من كل وجه. فإحنا ما نقول مثلا في صفات لا ما يليق بالله أن يوصف بهذه، لو كانت هذه الصفات التي في نفسها نقصا محضا، وإنما نقول لأنه لم يرد بها النص، إلا إذا كانت نقصا محضا من كل وجه، هذه التي نقول فيها بأنها تنفع عن الله سبحانه وتعالى. إذا مضار هذا الباب على ماذا؟ على التوقف، لا باللوازم نعمل بها، لا نعمل بها، ولا بتعليل النفي بأنه لا يليق بالله، فقد تكون لله. الله أعلم، الله عز وجل له أسماء ما علمناها، وله صفات ما علمناها، لكن نفوض إثباتها ونفيها إلى الله سبحانه وتعالى مع تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. فإذا أهل السنة والجماعة أسعد بكل الأدلة وأسعد بتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وهم الذين وافقوا النصوص من كل وجه. ففي الإثبات هو السميع البصير، وفي نفي الممثلة ليس كمثله شيء، إنما المعطلة قالوا ليس كمثله شيء ولكن ليس السميع البصير، والمثبتة قالوا هو السميع البصير في الإثبات، لكن في التنزيه جعلوا الخلق كالرب سبحانه وتعالى فلم يقولوا ليس كمثله شيء. أهل السنة والجماعة قالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجمعوا بين الإثبات وبين التنزيه. هذا خاص بطائفة واحدة، لا أشاعرة ولا معتزلة ولا جبرية ولا جهمية ولا ابن حزم ولا أي أحد، إنما جمعوا في هذا منهج طائفة واحدة، هي التي عناها النبي ما أنا عليه وأصحابه، هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وهكذا في كل باب يا أخوان. ليه يا أخواني؟ لأنهم قاموا على الإثبات الوارد في النصوص وماذا والمعنى الصحيح المضبط في كل باب. معنى صحيح: نثبت إيمانا بالقدر، نثبت به ونحتج بالقدر هذا ونصبر أنفسنا به إذا كانت مصائب، فإن جاءت المعايب هرعنا إلى التوبة والاستغفار ولا نحتج بذلك، لأن النص عندنا، النصوص في باب المصائب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ولو أنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أنها من عند الله وكذا وكذا. لكن أنا في باب المعاصي كده، فإذا عصوا وكذا وكذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، نعتقد عذابا في القبر ونعيما. يا اخواني ما زلنا امام القبر ونعتقد انه بيسال، لا يزال يسمع خفق نعالي لو نعتقد هذا، ولو فتحنا فورا لما وجدنا شيء، اليس كذلك؟ ولو تصنت ولو جعلنا اجهزه الان اظن اسهل حاجه، صح؟ مش في بس مباشره، مش في نقل مباشر صوت وصوره، يلا اجعل هذا في القبر اولا ما يليق ان تفعل هذا. ولو جعلت أجهزة لن تنقل لك الأجهزة شيئا، لكن عدم النقل ليس نقل للعالم. فنحن نؤمن بالغيب كالمشاهدة، بل آكد إن ما تشاهده أبصارنا اعتقادنا فيه لا ما نشاهده بنصوصنا، نصوص الشرع، لأن العين قد تزيغ، ما زاغ البصر وما طغى، قد يزيغ وقد يطغى، أما النص لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. في منهج أسلم من هذا في كل باب من الأبواب. قف حيث وقف بك ماذا؟ النص. قف حيث وقف بك النص. ولهذا لا بتيه نص ابن عباس في السماوات في الأراضين اللي هو النص المشهور خاص نقفها نقول عبارة أو مجملة تحتمل كذا وتحتمل كذا، لكن اترك المحتمل إلى المنصوص. طالما حلنا على أثر ابن عباس يبقى نقول أثر ابن عباس بنص في كل شيء، في كل مسألة من المسائل. حين النصوص لا تحوجك، لا النصوص تحوجك إلى ألفاظ أخرى، ولا فهم السلف يحوجك إلى فهم آخر. فهل قصرت بين النصوص وفهم السلف في مسألة حتى نضطر نحن إلى إحداث؟ واحد يقول لك مثلا والله الأعمال الصالحة شرط الكمال، إن تكلم بها السلف السني يبقى كذا، وإن تكلم في سلف السني يقول الأعمال الصالحة هذه شرط كمال في تعريف العمل في مسمى الإيمان، وهو يعلم هذا قد تأتي زلة، فلهذا نخطئ. إنما نقول إن نطق بها السلفي السني تكون صوابا، لا. فلو أنك تنازلت لعالم السلفية عن هذه العبارة وآخر لعبارة وثالث لعبارة ورابع لعبارة والمئة لعبارة، سوف تجد مع تقدم الزمن إيه مذهب السلف غاب، وجعلت هذا منهج جديد ووضع، تكلم به الشيخ فلان، تكلم به الشيخ علان، تكلم به فلان، تكلم به علان، راح منهج السلف. إنما لابد أن يحافظ على ماذا؟ على كيان المنهج السلفي. ولهذا دور العالم في أي عصر من العصور ينقسم إلى قسمين: دور هو واجب عليه وهو رأس المال، ودور يتعلق بالربح. أما الدور الذي هو رأس المال أنه يتسلم منهج السلف بألفاظه وفهومه ويضعه، هذا الحفاظ على رأس المال، ده الحفاظ، ده الواجب، ده رقم واحد، ده لا تنازل عنه، ده لا يتفاضل الناس فيه تفاضل كمالي. هذا يجب على كل عالم أن ينقل منهج السلف كما هو، ما ينحرف عنه ولا يبتعد عنه. إن نقص عنه فهذه مؤاخذة يرد عليه فيه. الأمر الثاني يتعلق بشرحه وإيضاحه وتفسيره، فأنا أشرح وأبين، هذا لا إشكال فيه. فهذا الباب لا ينبغي أن يكون توقيفيا بشرط ألا يعود على رأس المال بالنقد. يكون تعبير صحيح، لكن ما هو بلازم أن يكون نفس الألفاظ أو اشرح عبر، لكن بالشرح والإيضاح. فهذا باب لا ينبغي أن يكون ماذا توقفين، لكن باب الأول هذا تريسه توقيفية في ألفاظ والفهوم وقواعد السلف الصالح، ده لابد. ولذا احنا نشوف عشان نحقق الكف هذا، ورد في أثر ابن عباس فقط ولا ورد مرفوعا من باب ماذا؟ من باب لو كان هذا في أثر ابن عباس وصح أننا لا نقبله طالما ليس مرفوعا، لا نثبته، لكن هنا تصحيح النسب يكون هذه الصفة وردة بإيه، مثل ما قلنا في صفة القدمين، قدمين في التثنية، هذه وردة في أثر ابن عباس، الكرسي موضع القدمين. لو قال موضع القدم مع الخبر المرفوع يضع قدمه لما أثبتنا إلى قدما واحدا. ولهذا تجد العثيمين يحقق نسبة عينين ولا أكثر، والعين واحدة، نسبة يدين ولا أكثر، ولا يد واحدة، مدار ذلك على النصوص. يبدأ وظيفة العالم، هذه وظيفة العالم، أنه ينقل ماذا؟ المنهج كما هو، ده واجب. بعد ذلك يأتيك ماذا؟ ما يتعلق بالربح، مما هو إيضاح الشيخ، إيضاح العالم، هذا زائد على الأصل مما يوضحه. وبهذا يا إخواني نستفيد فائدة، يكون باب التوقيف في هذا الباب ما هو؟ التوقيف كتاب سنة فهم سلف الأمة، التوقيف على الكتاب والسنة والسلف، ليس الكتاب السنة، كتاب السنة السلف. يعني إذا ثبتت صفة من كلام السلف لا نجد لها نصا مرفوعا فنقول السلف قالوها وتكلموا به، من هنا وقفنا عند ألفاظ السلف لما قالوا الحد، لما قالوا بائن من خلقه، لما قالوا كذا، واعتبرناها. ما قلنا فين النص يقول بائن من خلق؟ فين؟ لا يوجد في الكتاب ولا في السنة كلمة بائن، لا يوجد في الكتاب والسنة كلمة بذاته. ودي مسألة عزيزة ومهمة جدا، ألا وهو أن باب التوقيف فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بالسنة، باب التوقيف كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ويراد بالتوقيف فيما يتعلق بفهم سلف الأمة الفهم المتفق عليه، الألفاظ التي تفق عليه. أما ما تكلم بها بعضهم فانتقد فيها أو كذا، فالاجتهاد في ذلك مجال، فقد يرد قوله وقد يقبل على حسب الأدلة. أما حينما نقول فهم السلف الذي هو الفهم الذي لم يخالف السلف، أي المقرر في منهج السلف. تبعتم يا إخواني؟ يبقى دي مسألة مهمة جدا، لأن بعضنا قد يقول هذا باب غيبيات ولابد نقتصر فيها كتاب السنة. أصلا الصحابي ما يقول هذا إلا بتوقيف، والأمة ما توافق هذا الصحابي هكذا عبثا، وإنما لابد فيها من ماذا؟ من التوقيف. ومن هنا يظهر لك إثبات مسألة إجلاس النبي على العرش، هذا معتقد أهل السنة، ده معتقد عند أهل السنة والجماعة، ناقشوا فيه. ولو ما جاءك أثر مجاهد، ولو ما تعرف في الدنيا أثر اسمه أثر مجاهد مثلا، يعني افترض، فضل أن تبحثه صحة وضعفة. أما وقد تكلم السلف وأثبتوا ذلك وناقشوا بذلك أهل البدع، يلزمك ألا تخرج عن سبيله، يلزمك ألا تخرج عن سبيله، فلا تأتي أن تقول تصحيح وتضعيف، لأن السلف أثبتوا وهم أعلم وأضرى. وهذا باب أيضا مهم جدا، قواعدي لابد أن تكون قواعد مستنبطة من فهم السلف كافة، فلأن هؤلاء الذين يثبتون هم أهل الحديث، أهل الدراية، وإثباتهم لهذه تضمن أمرين: إثبات من جهة اعتقاد، واعتقاد مبني على استدلال صحيح. أعيد مرة ثانية: إثبات يتضمن اعتقادا وجه به جامية وجه به أهل بدع، واثنان أن اعتقاد السلف لا بد أن يبنى على المستند. فلما تأتي أنت ترد، يبقى ردت الأمرين، ما يتعلق باعتقاد فأنت لا تعتقد اجلس النبي على العرش، مع كون السلف أثبته، تناقله الأئمة المرضيون من سلف الأمة، ومن جهة أخرى من جهة الإثبات خرجت عن سبيله، فزعمت لنفسك طريقا في التصحيح والتضعيف ليس على طريقة السلف. يبقى لابد من الأمرين، تعلم أن هذه المسألة مزدوجة. ولهذا حينما تثبت الأمة قدمين لله من أثر ابن عباس، يبقى لا تبحث من جهة الصحة وكذا إلا والضعف، إلا أن تكون من باب الإيضاح والبيان وكذا، لا من باب أوقف اعتقادي على الصحة، ثبت خلاص انتهت المسألة، إثبات قدمين انتهينا منهم، انتهينا من هذا. لكن أنت كتدرس دراسة إسنادية ما في إشكالية، ما في إشكالية، لكن تدرس هذا لتوقف اعتقادك عليه لا. كذلك أيضا في أثر الإجلاس تدرس دراسة إسنادية علمية ما في إشكالية، لتوقف اعتقادك لا، لتوقف اعتقادك على ذلك لا، المعتقد خلاص ثابت. ولنقول هذا على مذهب من صحح الأثر، طيب والمذهب الثاني على مذهب من ضعف، في عندنا مذهب آخر عند السلف، دعك من المعاصرين قد ليكون هذا الكلام قد بلغ بعضهم أو يكون حتى ولو بلغ فأخطأ في هذا. ولهذا سبحان الله قد تجد بعض الذين يقولون المتقدمون والمتأخرون، طبعا المتقدمون على كل الذي ذكرناه منذ 60 و100 سنة والناس يتحدثون بهذا كما قال بعضهم، لكن لما يأتي هذا الأثر نعم يأتي بالمعاصرين، مش يأتي بالمتأخرين حتى، يأتي بالمعاصرين. فين المتقدمون؟ راح المتقدمون، ذابوا، ذاب المتقدمون. فين المتقدمون؟ في أحد المتقدمين ما قال بهذا؟ في أحد المقدمين من المتقدمين رفض هذا؟ فالشاهد يعني أن باب التوقيف في المنهج والاعتقاد يا أخواني توقيفي على ماذا؟ قال الله، قال رسوله، قال السلف. هذا التوقيفي، هذا التوقيفي، قال الله، قال رسوله، قال السلف، لا بد من هذا. وليس فقط أن تقول قال الله قال رسوله، لأن الفرق أخذت قال الله قال رسوله وحرفت، يبقى لابد من قال السلف. وأخص ما يكون في ذلك كما قلت لك إن ثبت في باب من أبواب، في باب أسماء وصفات، في باب قدر، في باب إيمان، في أي باب من الأبواب إذا ثبت هذا عن السلف ومقرر عندهم فلا بد أن تقول به ولو لم تعلم في ذلك نص، ولو لم تعلم في ذلك نص، لأن هذا يكون فهما قد اتفق عليه سلف الأمة. نعم نعم سويته ونفخت فيه. نعم الإشكالية إيه؟ أين؟ يعني بقدرته سبحانه وتعالى، وهو الذي سوى الطينة. نعم فإن الله خلق بيده بكفيته عامه سبحانه وتعالى، هو الذي جمع تراب الطينة، هذا تفصيل. نعم صح صح سويته ونفخت فيه من روحي، سويته. نعم نعم اعتقاد مبني على إثبات صحيح، صحة الإثبات، صحة الإثبات. يعني إذا أثبت السلف شيئا بناء على أثر فإنه لا ينبغي لك تضعيفه أبدا، لأنه لو كان غير ثابت لما بنوا عليه اعتقادا ثابتا. إن قلت على هذا الاعتقاد مأخوذ من دليل آخر، أين هو؟ يذكرون الضعيف ولا يذكرون الصحيح؟ أين هو؟ نعم.
وهذه القاعدة يجب أن نحرص عليها ونحفظها جيدا، لأنها التي يشاغب بها من ليس لهم حجة علينا، إلا إذا قلنا إن الله موصوف باليد فقد شبهناه بيد المخلوق، إذا قلنا إنه يغضب فقد شبهناه بغضب المخلوق، إذا قلنا إنه يرضى شبهناه برضى المخلوق. هذا كله كلام غير صحيح.
صحيح صحيح نعم،
بل لله الرضا الذي يليق.
يعني إذا قلنا فيك أنت يا مخلوق أنت متكلم، يبقى قد شبهناك بالنملة، لما أقول لك يدان قد شبهناك بالحمار، يعني قل لنا إذا كان هذا الإثبات في المخلوق لا يقتضي مماثلة، فكيف بين خالق ومخلوق؟ يعني إثبات هذه الصفات في المخلوق لا تقتضي مماثلة، كيف بين خالق ومخلوق؟ نثبت لك يدين، معلوم أن لك يدان، أن لك يدين تليقان بك تختلفان عن يدي هري ويدي الحمار ويدي وهكذا. نعم.
بل لله الرضا الذي يليق به، والغضب الذي يليق به، والمحبة التي تليق به، والرحمة التي تليق به، والحكمة التي تليق به.
صعب هذه.
والوجه والقدم والرجل وغير ذلك.
صعب هذا يا إخوان، فيها صعوبة، لكن سبحان الله يقع هذا النزاع كله. سبحان الله، في صعوبة أن الله في السماء على العرش استوى، في صعوبة. نعم. يعني هل أنت وجدت شيئا يصادم مثلا عقلك أو ليس عقلك، ولكن تقول أنا أمر إلى الله استوى، يعني أمتسل أن الله يجي، أن الله يضع قدمه، هل في إشكالية؟ هل في أدنى 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 حرج في صدرك، في قلبك وقع في هذا، ولكنك يعني أمر إلى الله أقول سمعنا وأطعنا، ولكن أنت في حيرة في شك؟ أبدا أبدا، تدخل هذه المعاني دخولا من أوسع الأبواب. يجيء الرب سبحانه يضع قدمه، مع أن الله ما يحل في شيء مخلوقاته، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يضع قدمه في النار وهي مخلوقة، نراه في الجنة والجنة مخلوقة، والله لا يحيط بشيء مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته. تقول كيف ما يحل في شيء مخلوقاته والجنة مخلوقة ونراه في الجنة كيف؟ نقول بس هذا الممنوع. بس أنا يعني في شك. أنا أبدا لست في شك، ما أقول هذا ممنوع، اسكت اسكت اسكت، هذا ممنوع، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هذا ممنوع، ولكن صدر ضيق، لا هذا فعلا هذا ليس كمثله شيء والسمع البصير، لكن لا أجد غضاضة أبدا في هذا. ربي عز وجل نراه في الجنة وربي ما يحل في الجنة، ولا أجد هذا في صدري أبدا. إنما الذي يوجد في صدري أن أبي يكون في المحل وهو معنا يتغدى، ومعنا هو معي على سريري وهو معي في وهو في محله، كيف هذا أصلا؟ هذا لأن هذا مخلوق، ما يصح ما يصح أن يكون أبي في محلي وأبي معي، يكون أبي في القاهرة وأبي معي في بيلة، هذا اللي ما يستوعب. أما خالق ومخلوق فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. والقول في صفاته كالقول في ذاته سبحانه وتعالى. نعم. هذا قول زائد، لكن نص ابن عباس نص، لكن يعبرون عنه بالقاعدة العلمية التي هي ماذا؟ لا مجال للاجتهاد فيه، يكون هذا هو النص ثبت عندي بصفة القدمين، نص ابن عباس. تعليلي بقى أن ابن عباس هذا إنما روى ما لا مجال للرأي فيه، يبقى هذا التعبير العلمي، هذا التعبير العلمي بما لا مجال للرأي فيه. نعم. إن كان ما يتعلق بالصفة، إذا كان مما يتعلق بأصل الصفة فهذا ثابت، لأن هذا باب غيبي، لكن محل الإثبات عندي إيه؟ أشوف النص اللي ورد فيه الصفة، هو أثر ابن عباس، هو أثر مجاهد، هذا هو، هذا قسم. قسم آخر يتعلق بالألفاظ، بائن من خلق، ما أقولش لا السلف اطلعوا على نص اسمه بائن من خلق، لأن هذا تفسير، هذا إيضاح، هذا شرح، هذا فهم، يبقى هنا المطلوب هو اللفظ الوارد عن السلف في هذا. ما أقول أن اللفظ هذا له نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصفة لا، لأن الصفة توقفي. نعم.
وغير ذلك مما يليق به وينزه ربنا سبحانه وتعالى في كل أسمائه وصفاته عن مماثلة أحد من خلقه. صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال. ربما يقول قائل أنا عرفت الأسماء الحسنى الموجودة في القرآن وفي السنة وأثبتت لله ما تضمنته من كمالات، لكن وأثبتت لله ما تضمنته من كمالات، لكن ربما خفي علي بعضها لأني وكثيرين مثلي لا نحفظ الأسماء الحسنى، فكيف نثبت لله كل الكمالات التي تضمنتها الأسماء الحسنى إذا كنا لا نحفظها؟ أقول لك يكفيك أن تؤمن إجمالا بهذه القضية بأن كل كمال ممكن يتصف الله به فهو ثابت له، فلله كل الأكملية في أسمائه وصفاته بحيث لا يكون هناك كمال ممكن والله غير متصف به أبدا.
نعم، إشارة من الشيخ هنا إلى منهج، وهو في كل مباحث الاعتقاد لسيما أركان الستة اعتقادي فيها على قسمين، اعتقاد مجمل واعتقاد مفصل. اعتقاد مجمل فيما لا أعلمه، بأفراده واعتقاد المفصل فيما أعلمه بأفراده. فأنا أثبت في باب الأسماء والصفات لله كل كمال وأنزع عن كل نقص. لكن الكمال هذا فيما يتعلق بالأسماء بالصفات فقد أعلم من أسماء الله عز وجل أسماء وقد يخفى عليها بعضها، وقد أعلم من صفات الله صفات ويخفى عليها بعضها. هذا لا يقدح فين؟ في إيماني بالأسماء والصفات. وقد يكون هناك نص من النصوص نختلف التصحيح والتضعيف في مفرده، فأثبت أنا ما يقتضيه النص بناء على إثباتي، وأنت تنفي بناء على عدم إثباتك. هذا فيما إيه لم يرد النص عن السلف فيه في الإثبات، يكون هذا نصا خاصا. هذا لا يقضح أيضا، لا من نفى يقضح ولا من أثبت يقضح، لأن القاعدة عندهم واحدة. ولهذا قضيتنا مع الرضوان ليست متعلقة بهذا الباب، متعلقة بالتقعيد. لما يأتي الرضوان يقول بأن الاسم الحسن من الأسماء الحسنى لا يثبت بالحديث الحسن، عشان كده الرضوان بيهرب دايما. أما تيجي تقول لك تعالى شوف الأسماء نجيبها، فين الأدلة؟ هل في شيء اسم معلوش أدلة بالدليل أو كذا؟ نقول له دعنا من هذا، هذه ليست قضية النقاش أصلا. وحتى لو أثبت بحديث ضعيف تظنه صحيحا وبان أنه ضعيف، وحتى لو تركت اسما ثابت بحديث صحيح لأنه ما وصل إليك، هذا ما يخضح في اعتقادك. لكن تعال للقواعد، فالحديث الحسن ليس يثبت به الاسم. لماذا؟ لأن هذه الأسماء الحسنى لابد أن تكون ثابتة بالإيه؟ بيقين. والحديث الحسن حديث من خف ضبطه، وده محتمل. فالأسماء الحسنى هذه ما تثبت بالحديث الحسن. من الذي قعد هذه القاعدة؟ يبقى هنا الإشكالية في التقعيد ولا لا؟ الإشكالية هنا عادت إلى التقعيد. هذا هو الإحداث، وهذا هو الانحراف، وغيره يعني من القواعد الأخرى. لكن أن تثبت أنت بناء على نص صح عندك ما يضرك هذا، أو تنفي بناء على أن النص ما ثبت عندك ما يضرك هذا، طالما القاعدة قاعدة أهل السنة والجماعة. لكن لما تأتي أنت تخالف في القاعدة ولو أثبتت بها ما أثبته أنا حصل الانحراف، لأن الطريق إلى هذه النتيجة ليس طريق السلف. ولهذا ترتب على هذا معنى خطير، لأنه إذا لم تثبت الأسماء الحسنى بحيث حسن ولا الاعتقاد كله، لأن الاعتقاد يلزم له اليقين. لماذا الأسماء؟ يبقى الاعتقاد كله ما يثبت إذن بالاسم الحسن، لابد من الحديث الصحيح. يبقى هذه مثل قاعدة أخبار الأحاد، لأن مبنى التعليل عند من رد أخبار الأحاد في الاعتقاد ما هو؟ أنه يطلب لها الجزم واليقين، العقيدة، وهذه الظنية. فمن أجل هذا رد أخبار الأحاد من أجل هذا. نفس المسألة عند الرضوان في هذا الباب. يبقى المسألة راجعة إلى التقعيد. من هنا يا أخوان احنا قلنا إيه؟ لزوم منهج السلف. يبقى لما أجي أنا أدرس أسماء وصفات عبر قواعد السلف، كوني أنا مثلا يغيب عني اسم أو صفة لأن النص ما بلغني فيه، هذا لا إشكال. أو النص وصلنا في هذه وأنا أضعفه وغير يصححه، هذه مسائل الاجتهاد ما في إشكال، إلا فيما كما قلنا اتفق عليه السلف، هذا مسألة أخرى، يكون بحثي فيه بحث دراسة ليس بحث اعتقاد أقبل أو أرد. أما وقد قبله السلف فسبعنا وأطعنا، على العين وعلى الرأس. نعم.
فعلينا أن نعرف كل اسم من الأسماء الحسنى ونفهم معناه ونثبته لله تبارك وتعالى تفصيلا، وهذا يقتضينا أن نفهم معنى كل اسم من الأسماء الحسنى ثم نثبتها لله تبارك وتعالى. الكمال الثابت لله.
كذلك من القواعد مسألة برضو ثبوت الاسم والصفة عن طريق الصحابي، أيضا رضواني له مبحث في هذا. ورد الصحابي مبحث آخر في القراءات، صحابي كان يقرأ الآية القيام مثلا. فالرضوان له محطات، فتح على نفسي باب واسع ما استطاع أن يلملمه. ليس العد فقط يا إخوان، الرضواني والحديث الحسن في باب اسمه، الرضواني والحديث الثابت عن الصحابي، الرضواني والقراءة الثابت عن الصحابة، الرضواني والإنجيل والكتب السماوية الأخرى، الرضواني والعد، الرضواني والقواعد التي وضعها، وقفات كثيرة متعددة مع الرضواني، الرضواني وأحكام الألباني، الرضواني. وليس فقط يقول لك في النهاية تعالى هات الدليل على ان الاسم هذا غير وارد او كذا او كذا. نعم.
الكمال الثابت لله تعالى لا يكون ابدا الا بصفات وجودية، يعني موجودة فعلا، ليست صفة سلبية او عدمية. وهذا ما يميز اهل السنة عن غيرهم من المعطلة، فإنهم حين يريدون أن ينزهوا الله عز وجل يذكرون سلوبا وأعداما ينسبونها إلى الله، ويظنون أنهم بذلك ينزهون الله وأنهم يمدحون الله، مع أن المدح لا يكون بصفة سلبية أبدا. أي أنا أمدح ملكا من الملوك فأقول له أنت لست نجارا، أنت لست كناسا، أنت لست كذا وكذا، فهل هذا مدح؟ عندما أنفي عنه هذه الأشياء التي لا تليق به، هل أعتبر مدحته؟ لا، هذا لا ينفع. فالمدح لا يكون إلا بمعنى وجودي، أي بصفة وجودية فعلا. يقول قائل لماذا نفى ربنا عن نفسه السفه وهكذا، فكيف لا يعتبر هذا مدحا؟ أقول لك
هذا هو الإشكال. الشيخ لما قال، الشيخ بيقول بأن الكمال لا يكون له بصفات وجودية، فما يكون فيه صفات سلبية، ليست صفات سلبية أو عدمية، وهذا ما يميز أهل السنة والجماعة. طيب عندنا فيه صفات منفية، والمنفي عندنا في النصوص الشرعية ليس عدما محضا ولا نفيا محضا، وإنما لإثبات ما يضاد من كمال. والصفات عندنا ثبوتية وسلبية، وكلاهما الصفات الثبوتية والسلبية يمدح بها الرب عز وجل، لكن عندنا المنفي نص أهل السنة والجماعة، لأن الصفات السلبية عندنا لا بد فيها من قيد مهم، ألا وهو إثبات ما يضادها من الكمال. فكيف الشيخ أطلق بأن هذه، فأورد هنا هذا الإيراد. يقول قائل لماذا ننفي، لماذا نفى ربنا عن نفسه السفه وهكذا، يبقى في منفعه، فكيف لا يعتبر هذا مدحا؟ ننظر جواب الشيخ.
اقول لك المدح ليس في نفي الذم، بل فيما تضمنه نفي الذم من اثبات الكمال.
اي بس عباره الشيخ ايضا بالاطلاق هكذا يعوزها الدقه. ما نقول بان الكمال ما يكون في الصفات السلبيه، احنا عندنا صفات سلبيه، لكن نقول في الصفات السلبية والصفات الوجودية وكذا، لكن مع وضع ايه المحترز هذا، فليس في السلب المحض وليس في النفي المحض، وإنما في النفي والسلب الذي يتضمن كمال الضد. إنما الإطلاق الكمال الثابت لله تعالى يكون أبدا إلا بصفات وجودية، يعني موجودة فعلا ليست صفات سلبية، لا، في صفات سلبية، صفات عدمية، لكن ليس العدم المحض وليس السلب المحض. فلهذا هو جاء هنا الشيخ يقول ماذا؟ أقول لك المدح ليس في نفي الذم، بل فيما تضمنه نفي الذم من إثبات الكمال. طيب لكن الطريق هنا ما تضمنه إثبات الكلام، كان السياق إيه؟ سياق في السلب ولا سياق في الإثبات؟ وإلا لو ما كان في هذا السياق يكون هذا السياق ليس له فائدة، ولما ورد في الكتاب والسنة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفات سلبية، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن نقول لكمالي حياتي وقيوميتي. فالشيخ يقول ليس في نفي الذم بل فيما تضمنه نفي الذم من إثبات الكمال، من إثبات الكمال. يبقى نقول ليس في نفي الذم المحض، لكن السياق سياق نفي، سياق سلب. ولهذا العلماء ذكروا أن صفات الله تنقسم إلى القسمين وليس إلى قسم واحد، ما قالوا ثبوتية فقط ولا نقول سلبية أو منفية. لكن النفي الذي عند أهل البدع نفي مجرد ثم تفصيل فيه وإجمال في الإثبات. يبقى نحن نخالفهم في ماذا؟ في أمور. واحد، أنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، وأهل السنة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، هذا واحد. اثنين، أن النفي عندهم نفي محض، أما النفي عندنا نفي لإثبات ما ضد من كمان. ثلاثة، أن النفي عندنا إنما نحن نلتزم فيه سياق القرآن والسنة وما ورد عن السلف، أما نفيهم هو قد تعدوا فيه بما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وينفون على حسب اعتقادهم. فيقول مثلا تعالى عن الأعراض والأبعاد والأغراض، هذا نفي عنده يوافق معتقده. فلئن سألته ما معنى أعراض أغراض، يقول نفي حكمة، أعراض يعني نفي صفات، أبعاد يعني نفي الصفات الذاتية الخبرية. أما نحن لا، حينما ننفي نتقيد، فنفينا توقيفي ونفينا مجمل في جله، ونفينا لإثبات ما يضاد من الكمال، فيختلفون معنا في هذا. نعم. قال وأي مدح لله،
وأي مدح لله في نفي الظلم عنه، المدح ليس في نفي الظلم إنما بإثبات ضده.
لا، وهو المدح في نفي الظلم المتضمن إثبات الضد، وليس في نفي الظلم المجرد، لأنه قد ينفى الظلم المجرد لضعف، فأنت في حياتك ما ظلمت أحدا، هناك ضعيف ما تقدر أصلا، فيبقى ليس في. فما أقول وأي مدح في نفي الظلم عنه، المدح ليس في نفي الظلم إنما بإثبات ضده. طيب هو كيف وقد نفي الظلم؟ يبقى نقول ليس المدح في نفي الظلم نفيا مجردا، بل نفي الظلم المتضمن إثبات العدل لوصفة الكمال. نعم.
وعندما يقول الله وما ربك بظلام للعبيد، فنفى الظلم نفسه، فنفي الظلم نفسه ليس هو بمدح، بل ما استلزمه نفي الظلم من إثبات كمال العدل. ونفي العجز ليس هو المدح، بل المدح فيما تضمنه واستلزمه نفي العجز وهو إثبات كمال القدرة، وهكذا. ولأن المدح في نظرنا نحن أنصار السنة وأهل السنة لا يكون إلا أمورا موجودة، ولهذا يأتي الإثبات في القرآن وفي السنة على التفصيل لأنه مدح، ويأتي السلب إجمالا لأنه ليس به مدح. فإذا أحصيت الصفات السلبية الموجودة في
يعني
القرآن الكريم،
يعني السياق كله من أوله يعني في تحفظ في هذا، ويأتي السلب إجمالا صحيح، ويأتي السلب إجمالا، لكن عندنا دي بتسمى صفات ثبوتية. العلماء يقسمون صفات ثبوتية الله عز وجل نفاها، لكن مع وضع قيده أنه هذا النفي ليس نفيا محضا عندنا، بل إثبات ما ضد من كمال. وعرف أنا أثني على الله عز وجل بهذا، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم.
قال ولأن قال فإذا أحصيت الصفات السلبية الموجودة في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة لا يساوي واحدا على ألف من صفات الإثبات. لماذا؟ لأن صفات الإثبات صفات مدح، أما صفات السلوب فليست مدحا، إنما فيها تنزيه، والمدح فيها إنما يكون بإثبات كمال ضدها لله. فنفي العجز مستلزم لإثبات كمال ضده وهو القدرة، ونفي الجور مستلزم لإثبات كمال ضده وهو العدل.
كلام الشيخ في التفسير هذا جيد، لكن هل أقول بقى ما في صفات سلبية؟ لا، في صفات سلبية. وهل أقول إن المدح ليس في الصفات السلبية؟ المدح في الصفات السلبية الموجودة، لكن ليست في الصفات السلبية مجردة. نعم.
ولقد وردت صفات التنزيه أو صفات النفي في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى وما كان ربك نسيا وقوله هل تعلم له سميا وقوله وما ربك بظلام للعبيد.
طيب إذن في صفات نفي، في صفات نفي، نعم.
وقوله ولم يكن له كفوا أحد، يعني آيات معدودة محدودة.
إيه لكن وردت، لكن وردت، ولو كانت محدودة لكن وردت وتسمى بصفات نفي، نعم.
إنما تجد صفات الإثبات في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى وهو اللطيف الخبير وهو السميع البصير وهو الحكيم الخبير، يعني كل آية مزيلة باسمين وليس باسم واحد من أسماء الله الحسنى. وفي الربع الأخير من سورة الحج تجد قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
نعم، هذه تقريبا 14 اسما من أسماء الله عز وجل في موضع واحد، كذلك في آخر سورة الحشر كذلك. نعم،
كل آية من هذه الآيات الكريمة مزيلة باسمين من أسماء الله الحسنى وليس اسما واحدا، لأن الكمال في إثبات المعاني الوجودية لله تعالى، أما معطلة الصفات الوجودية
يعني هذه لفتة طيبة وهي أن كل آية مزيلة بماذا؟ باسمين لا باسم واحد، باسمين لا باسم واحد، نعم.
أما معطلة الصفات الوجودية إنما يثبتون لله سلوبا
ومعلوم وعدما. عند أهل السنة والجماعة أن الاقتران بين اسمين يضيف معنى زائدا عن معنى كل اسم وحده، فالغني فيه المعنى الخاص به والحميد فيه المعنى الخاص به، والغني الحميد الاقتران بينهما يضيف معنى إيه جديدا كما أشار إليك ابن القيم رحمة الله عليه. نعم، رؤوف الرحيم، غني حميد، سميع بصير، عفو غفور، علي كبير، لطيف خبير، الله أكبر. نعم،
أما معطلة الصفات الوجودية إنما يثبتون لله سلوبا وعدما ليس فيها مدح ولا ثناء، يقولون الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا شبح ولا صورة ولا بذي مقدار ولا ثقل ولا خفة ولا لحم ولا دم، ولا يوصف بحركة ولا بسكون ولا بصعود ولا بهبوط ولا باتصال ولا بانفصال إلى آخره، كلام كله سلوب سلوب سلوب.
نعم.
أما نحن فديننا
ديداننا
فديداننا ديدن القرآن والسنة أن نجمل في السلب وأن نفصل في الإثبات، أي أن نجمل في صفات السلوب، فلا ننفي عن الله إلا ما نفاه هو عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا لسنا بأعلم بالله من نفسه ولا أعلم به من خير خلقه، فالله أعلم بنفسه من خلقه ورسوله أعلم به من كل أحد، فلا نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا ننفي إلا ما نفاه الله ورسوله.
نعم. أجمع سبحان الله، شوف يا أخواني شيخ الراس حمد فقي عبد الرزاق عفية، هؤلاء وهؤلاء لم يكونوا جميعا كانوا صوفية شاعرة أولا، دول درسوا المذهب الأشعاري وكانوا عليه ثم هداهم الله عز وجل للسنة. نعم، فصاروا مشايخ المشايخ الموجودين الآن، شيخ الراس الشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ حمد فقي، نعم، مشايخ العلماء الموجودين الشيخ الفوزان والشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع. نعم،
أجمع آيات الصفات عندنا آية الكرسي، نقرأها ونرى ما تضمنته من أسماء حسنى ومن صفات علا في النفي وفي الإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله هذا اسم الجلالة وضع لتجري عليه هذه الأخبار كلها الواردة في الآية، ثم أخبر عن نفسه أولا بأعظم خبر وهو قضية التوحيد لا إله إلا هو، وبعد ذلك الحي القيوم، وهما صفتان وجوديتان، الحي من الحياة والقيوم من القيومية. ومعنى الحي في حقه سبحانه وتعالى أنه الحي بالحياة الأبدية الكاملة التي تقتضي كمال الصفات التي تكون الحياة شرطا فيها. فإذا كان هو الحي بأكمل حياة، كان سمعه أكمل سمع، وبصره أكمل بصر، وقدرته أعظم قدرة، وإرادته أعظم إرادة، لأن الحياة هي شرط الاتصال بكل هذه الصفات. فإذا كملت الحياة كملت جميع الصفات التي تعتبر الحياة شرطا فيها. الحي القيوم والقيومية معناها كمال التدبير، وأنه لا يغفل عن مملكته لحظة. ولهذا قال: لكي يثبت قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم ينافي تماما القيومية. فلو كان ينام لا يصبح قيوما، لأن القيوم هو الدائم القيومية والمبالغ في القيام بشؤون خلقه وتدبير ملكه، فلو كان ينام لا يكون قيوما. ثم أثبت تمام ملكه بقوله: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم من تمام الملك ألا يجرؤ أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، فلهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم أثبت تمام علمه وإحاطة علمه بكل المعلومات بحيث لا يشذ عنه شيء منها، فقال: يعلم ما بين أيديهم، أي يعلم ما سوف يأتي في المستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما مضى وانتهى. ثم قال: إن علوم البشر محدودة وقليلة، لأنهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم أثبت عظمته بذات عظمة هذا الملك، فقال: وسع كرسيه فقط الذي يضع عليه رجله، كما ورد في الحديث: الكرسي موضع القدمين. وسع كرسيه السماوات والأرض،
يعني لو اختصرنا على النص الذي هو موضع القدمين، نعم،
يعني كلهن في جوف الكرسي كحلقة ملقاة في فلات. وبعد ذلك قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يغلبه ولا يثقله ولا يكرثه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض مع ذلك الاتساع العظيم. ثم أثبت لنفسه اثنين من أعظم الأسماء الحسنى، وهما: العلي العظيم. العلي من العلو، والمراد هنا مطلق العلو، والعلو المطلق الذي يتناول العلو الذاتي له سبحانه فوق عرشه، ويتناول علو القدر والشرف، ويتناول علو القهر والغلبة، فكل معاني العلو ثابتة.
ما الفرق هنا؟ هو شيخنا قال نثبت مطلق العلو والعلو المطلق، ما المراد بمطلق العلو هنا والعلو المطلق؟ العلو المطلق الذي هو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، ومطلق العلو الذي هو استواء على عرشه سبحانه وتعالى نثبت هذا. والعلو المطلق طبعا يتضمن علو الذات وعلو الصفات، نعم، ومطلق العلو الذي هو على عرشه. فكان الله سبحانه، فالله عز وجل العلو صفة ذاتية، قبل أن يستوى على العرش له العلو، لم يكن في سفول حاشاه سبحانه وتعالى، فله العلو، والعلو صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. لكن استواء على عرشه وعلوه على عرش العلو الخاص هذا صفة فعلية، أن الله قال: ثم استوى على العرش. نعم.
ومن أراد أن يقيد العلو فيجعله علو شرف فقط فقد أساء، لأن الله ما حدد علوه بنوع واحد وإنما أطلقه.
وهذا الذي يفسره الأشاعرة في موارد العلو، يفسرون هذا بنوع علو الصفات، كل الآيات اللي فعلوا يفسرون بعلو ماذا؟ بعلو الصفات. نعم.
وإنما أطلقه لنفهم منه أنه سبحانه عالم بكل معاني العلو. ثم قال:
ولهذا مما يضحك في هذا أن الأشاعرة أيضا، المعتزلة في المعراج ينفون المعراج، المعتزلة يثبتون المعراج لكن ليس إلى جهة العلو. الأشاعرة معتزلة ينفون المعراج، لكن أشاعرة يثبتون المعراج لكن ليس إلى جهة العلو. شوف هذه محرجة لهم، قولوا عرج بالنبي إلى فين، النبي عرج به إلى فين. نعم.
وإنما أطلقه قال: ثم قال العظيم، وانظر التناسب بين العلي والعظيم، فلا يكون عظيما إلا إذا كان عليا، لأنه عال على جميع خلقه يصح أن يكون عظيما. فلا تثبت العظمة له إلا إذا كان عاليا، ولهذا جاء بالعظيم بعد العلي. هنا أثبت لنفسه العلو وأثبت لنفسه العظمة.
نعم.
وتجد في أوائل سورة طه بعض الأسماء والصفات الثابتة لله تبارك وتعالى.
شوف كل هذا المنهج العظيم الشيخ علي الشيخ خراس سبحان الله في التقرير هذه العقيدة السلفية لم يكن عليه ضرس المذهب الأشعاري، وهو يعتقد هذا المذهب الأشعاري. والله عز وجل من عليه بالهداية بعدما طلع كتب شيخ الإسلام الذي كل سلفي حقيقة مدين لشيخ الإسلام رحمه الله. ما في أحد يقول إلا أنا شيخ، إلا أنا، لا شيخ يستطيع أن يقولها ولا طالب يستطيع أن يقولها، ما يقول إلا أنا شيخ الإسلام ليس له جميل علي في شيء. نقول أنت تعيش على وجه الأرض سلفي أنت بحق؟ معقول في سلفي ليس له اتصال بشيخ الإسلام؟ ولهذا من هذه الطرائف كما ذكرنا في حياة الشيخ حامد فقي في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وكذا ابن القيم، فالشيخ خراس أيضا رحمة الله عليه ينقل عنه الشيخ أمان الجامي هذه الوقفة في حياته، يقول تخصص الشيخ محمد أمان الجامي، يقول في الشيخ خراس، وطبعا الشيخ الجامي من تلاميذ الشيخ خراس، يقول تخصص في علم الفلسفة والمنطق بعد تخرجه من جامعة الأزهر، وكان يكن العداء لابن تيمية لما يعرفه من أنه عدو للفلاسفة وأصحاب المنطق، وهو تخصص في علم الفلسفة والمنطق، فكان يكن لابن تيمية العداء من أجل هذا. فلما أراد التقدم الحصول على درجة العالمية أشار عليه البعض أن يكتب رسالة في الرد على ابن تيمية. ابن تيمية هذا الذي يرد على الفلاسفة والمنطقة، يبقى اجعل هذه رسالتك لتنصر الفلاسفة والمناطقة على ابن تيمية، فرد على ابن تيمية. واستجاب الشيخ فجمع ما وقعت عليه يداه من كتب ابن تيمية ثم عكف على دراستها لمدة 3 أشهر، فانتهى بعد هذه الدراسة إلى الإقرار، يقول بحسب تعبيره، بحسب تعبير مين؟ خراس، بأنه لم يفهم الإسلام إلا بعد دراسة هذه الكتب، وقام الشيخ بتحويل موضوع الرسالة إلى رسالة في الانتصار لابن تيمية ومنهجه بعنوان ابن تيمية السلفي. انتبهوا البعد في الاسم، ليس ابن تيمية وفلسفة التصوف، ده أول كتاب أنا قرأته لابن تيمية، أول كتاب سبحان الله يا إخوان، أول مرة وأول كتاب نعرف عن ابن تيمية في الجامعة، جاء درسنا واحد في سنة أولى أول شهر دخلنا الجامعة فيه، ورجل حليق يلبس البدلة وحليق، ووضع لنا كتابا اسمه ابن تيمية وفلسفة التصوف، ينصر فيه مذهب ابن تيمية ومذهب السلف، حليق سبحان الله اسمه سليمان ابن داود، دكتور عادي كان دكتور فلسفة، وضع كتاب ابن تيمية وفلسفة التصوف، أول مرة نعرف ابن تيمية ونقرأ ابن تيمية سبحان الله. وتخرجت من الجامعة وشوفوا رحنا السعودية، ومرت سنون عشرات يعني السنين، وجاء أحد العاملين معي في المدرسة كان موجه للعلوم، وبنتعرف على بعض وكذا، وذكر خالد خريج إيه خريج كذا، دحنا كان خالي كان دكتور عندكم، من هو؟ قال فلان الفلان. قلت هذا الرجل سبحان الله أحبه حبا جميلا، ولا أدري وفين ولا راح فين، ولا أصلا ما أدري صراحة يعني عن كامل منهجي، ما أدري دكتور أكاديمي يدخل، لكن جزاه الله خيرا أنه وضع هذا الكتاب، وكان في وقت إيه ده يعني 82 كذا، في وقت كان حرج جدا ابن تيمية بالذات. فالاسم هذا ابن تيمية السلفي هذا له بعد يكفي عن قضايا كثيرة جدا. يعني ابن الشيخ خراس لما يضع كلمة السلف هذه يا اخوان ها هذه تغني عن كل ما تريد ان تقول، نصرة، اعتقاد، تبني، إبطال من يخالف، جهر بهذا الحق، ابن تيمية السلفي. ويصبح هذا الشيخ رئيسا لأنصار السنة التي يعرف الناس عن طريقها السنة ويطبع الكتب السلفية. شوف سبحان الله، فالله سبحانه أراد به خير، لا جلس عند شيخ سلفي ولا كذا، إنما توجهت به دراسته إلى هذا، لكن الله أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية. سبحان الله سبحانه. هذا ينقلها الشيخ محمد أمان الجامي عنه. نعم. وقد أعير، يقول أعير الشيخ من المملكة بناء على طلب شخص من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وقبل بالتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ثم عاد إلى مصر، ثم عُري مرة أخرى ليشغل منصب رئيس شعبة العقيدة في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة سابقا، وهي جامعة أم القرى حاليا في مكة. وبعد عودته إلى مصر شغل منصب نائب الرئيس العام لجامعة أنصار السنة، ثم الرئيس العام له رحمه الله. نعم.
وتجد في أوائل سورة طه بعض الأسماء والصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض.
لا، في زمن سيد قطب وزمن حسن البنا، لأن الشيخ مولد 34 هجرية، والشيخ متوفى تقريبا بالتاريخ النصراني 75 1975، وعاش 60 سنة تقريبا، يبقى مولد 15 كم؟ مواليد بالتاريخ النصراني 75 15. نعم نعم.
قال تعالى:
يعني في الوقت وقت من حسن بن حسن بن 6، وسيد قطب تقريبا 6 أيضا 1906، ومات 48 البنا تقريبا 48 49، يعني مات عن حوالي 42 سنة أو 43 سنة. و قطب مات 65 تقريبا، يعني في نفس العصر في نفس الزمان. ويذكر السلفيون هؤلاء سبحان الله، البنا وقطب وعبد القادر عودة وعمر عبد الرحمن، وأما هؤلاء الأعلام صراحة قل من كان يذكر من ترجمهم إلا شيء يعني تستطيع أن تقول إيه ها لابد منه، وهم أنصار السنة على اعتبار ان دول المؤسسين فهو جهود يعني مشايخ انصار السنة. لكن كنزول الى الميدان ايضا بقوة وتعريف الشباب بهذا، هذا للأسف الشديد ليس موجودا بما يتناسب مع قدر هؤلاء وقوة هؤلاء. نعم.
وتجد في أوائل سورة طه بعض الأسماء والصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأثبت نفسه الانفراد بالخلق، ولأنه خلق السماوات والأرض الرحمن على العرش استوى، أي ما استوى على العرش إلا بعد الخلق كما صرحت بذلك الآيات. كما قال في موضع آخر: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالاستواء على العرش إنما كان بعد خلق السماوات والأرض، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إثبات تمام الملك أو الملك. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إثبات تمام العلم.
فقوله في الاستواء على العرش لما كان بعد خلق الأرض دليل على أن الاستواء صفة فعلية، لكن له العلو الذاتي متعلق بالذات والصفات قبل استوائه على العرش، وليس علو الصفات فقط. نعم.
لأن الذي يعرف السر وأخفى من السر لا شك أنه يعلم الجهر. العلم بالجهر أهون من العلم بالسر. وتجد في سورة الرعد آيات كريمة فيها صفات كثيرة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه وما لهم من دونه من وال. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذه مجموعة عظيمة من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، وكذلك في سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. وتأمل التناسب بين العزيز والحكيم، لأن لفظ العزيز فقط لا يكفي ولفظ الحكيم فقط لا يكفي، فرجل عزيز ليس بحكيم لا يصبح كاملا أبدا، فلا يتم الكمال إلا باقتران الحكمة بالعزة، لأن كلمة عزيز توهم الغلبة والقوة والاستقامة، وربما توهم الإنسان عندما
يعني لو قلنا بأن عزيز فيها معنى كمال وحكيم فيها معنى كمال، يعني القول بأن ما يعني ما يكفي فيه نظر، فالحكيم فيه يكفي والعزيز يكفي، ولكن الجمع بين العزيز والحكيم يضيف معنى زائدا، يضيف معنى زائدا. نعم.
وربما توهم الإنسان عندما يسمع لفظ العزيز أنه ملك غشوم ظالم جبار، ولكن عندما تجد معها مباشرة الحكيم توقن أن العزة جاءت في موضعها، عزيز لكنه حكيم، يضع العزة في موضعها، فلا يعاقب إلا بالذنب ولا ينتقم إلا ممن أساء، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. انظر وتأمل الآية العظيمة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فبدل كلمة قديم للمتكلمين جاء بكلمة الأول. انظر على ماذا يدل لفظ الأول: لا يوهم نقصا بأي حال من الأحوال، بل يفيد أنه الأول وأن كل ما بعده آيل وراجع إليه، لأن كل الأعداد ترجع وتؤول إلى الأول، فتقول أول ثان ثالث رابع خامس وهكذا. فالأول أثبت لنا معنيين: أولا أنه قبل كل شيء، ثانيا أن كل الأشياء منه وصائرة إليه وتابعة له، لأنه هو الأول الذي انبعثت منه، والآخر الذي ليس شيء بعده، فالكل يفنى وهو الآخر المنفرد بالبقاء، ثم الظاهر العالي الذي لا شيء فوقه، ثم الباطن الذي ينفذ علمه إلى كل
كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبهذا هذه الأربعة أسماء فيها إحاطتان: إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، فالزمانية هو الأول والآخر، والمكانية الظاهر والباطن. نعم.
ثم الباطن الذي ينفذ علمه إلى كل باطن من خلقه، فهو قريب من كل مخلوق، أقرب إلى كل مخلوق من نفسه.
والبطون هنا بطون ماذا؟ صفة، وليس أن الله عز وجل حال في مخلوقاته أو شيء، فهو حال في مخلوقاته لا، وإنما سبحانه وتعالى وهو على عرشه مستوى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم.
فهو قريب من كل مخلوق، أقرب إلى كل مخلوق من نفسه، هذا هو معنى البطون، نفوذ العلم، نفوذ القدرة إلى آخر ذرة في الخلق، فهو هناك عند مركز الأرض الذي هو الحضيض السفلي الذي هو أبعد نقطة من الكون عن عرش الله، الله بطن بعلمه هناك، باطن بقدرته هناك عند آخر ذرة في هذا الوجود، عند أبعد ذرة في هذا الوجود عن عرش الله.
قال هذا ومعنى البطون، نفوذ العلم، نفوذ القدرة إلى آخر ذرة في الخلق، فهو هناك عند مركز الأرض الذي هو الحضيض السفلي الذي هو أبعد نقطة من الكون من عرش الله، الله بطن بعلمه هناك، باطن بقدرته هناك، عند آخر ذرة في هذا الوجود، عند أبعد ذرة في هذا الوجود، عند عرش الله، وأعظم من هذا، ليس هذا فقط، بل وأعظم من هذا، وأدق من هذا، وأجل من هذا، بل وخالقها سبحانه. نعم.
ولكي يصور لنا الإحاطة الزمانية والمكانية لله قال هو الأول والآخر، يعني محيط بالكل زمانا. وقال والظاهر والباطن، الظاهر الذي هو في أعلى المكان والباطن في أسفل مكان بعلمه وقدرته هناك، يعني محيط بالكل مكانا. وقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم يعني مع كونه فوق خلقه مستوى على عرشه، وبينه وبين هذه الأرض تلك المسافات البعيدة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وبعد ذلك يرجع مرة ثانية ليؤكد تمام الملك فيقول له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، آيات تملأ القلوب من جلال الله ومن خشية الله، ويجب أن نقرأ هذه الآيات ونضع معانيها على قلوبنا لكي تستشعرها القلوب، فإنه لا حياة للقلوب إلا بهذه المعاني. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء،
شريعة لا تعود لأسماء سبحانه وتعالى وصفاته، وهي من أثاره أثار أسماء وصفاته سبحانه وتعالى، ولهذا أجل ما ينبغي الإنسان يعتني به معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا بحر عظيم. نعم.
قال ما المقصود بالعلماء في هذه الآية الكريمة؟ المقصود بالعلماء في هذه الآية الكريمة العلماء بمعاني أسماء الله وصفاته، لأن معرفة الله المعرفة الحقة لا تتم إلا بمعرفة الأسماء الحسنى ومعرفة الصفات العلى له سبحانه. وهنا يتفاوت الناس في العلم بالله ثم يتفاوتون في الخشية من الله، لأن الخشية من الله إنما تكون على قدر العلم به سبحانه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام إني أتقاكم لله وأعلم منكم بالله، فلأنه أعلمنا بالله فهو أتقانا لله، فلا يمكن أن تتم التقوى لأحد إلا بالعلم. وأواخر سورة الحشر تضمنت أيضا جملة من الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيه جماع هذا كله، كان جمع الله كل صفات الإثبات وكل صفات التنزيه وكل عقيدة التوحيد في هذه السورة التي ورد في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وأن من قرأها في ليلة فكأنما قرأ ثلث القرآن. قل هو الله أحد، وتضع تحت أحد انفراده بذاته وانفراده بصفاته وانفراده بأفعاله، فليس لأحد ذات مثل ذاته ولا صفات تشبه صفاته ولا أفعال تشبه أفعاله، بل هو المتوحد المنفرد بكل،
وهذا معنى التوحيد. نعم. بل هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم.
بل هو المتوحد المنفرد بكل ما له من الأسماء والصفات. وبعد ذلك الله الصمد، تضع تحت الصمد كل صفات الكمال الوجودية الثابتة لله تبارك وتعالى، لأن الصمد معناه الغني، وكمال الغنى لا يثبت لأحد إلا إذا ثبتت له كل صفات الكمال. وبعد ذلك نفع عن نفسه،
وليس ذلك إلا لله. نعم. وهو الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده سبحانه وتعالى. نعم.
وبعد ذلك نفى عن نفسه الولدية والوالدية والكفء أو الشبيه، فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم. طيب، جاءت أسئلة، وضع شيخ أسئلة هنا، سئل هل يمكن،
سئل رحمه الله هل يمكن إطلاق الصفات الآتية على الله عز وجل، موجود منصف معط بالرغم من عدم وجودها في القرآن؟ الجواب لا، المعنى صحيح، ولكن إطلاقها كأسماء لا يجوز، لأن أسماء الله توقيفية، فلا يجوز أن
يعني اسم الله المنصف المعطي الموجود، هذه ليست أسماء. نعم. لكن يخبر عن الله عز وجل بها لأن معاني صحيح. نعم.
فلا يجوز أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسماء 99 التي وردت بها الحديث، التي ورد بها الحديث الصحيح، إن لله 99 اسما،
نعم هذا القدر هو صحيح. أما الأسماء معدودة فهذا لم يثبت عن صلى الله عليه وسلم، هذا فيه ضعف. نعم، وهو إدراج هذه الأسماء في هذا الخبر، هذا ليس في الصحيحين. نعم.
موجود، الله موجود، صحيح نخبر عنه هذا خبر، يعني إذا قيل الله موجود فنحن لا نسميه بموجود، إنما نخبر عنه بأنه موجود. وفرق بين الإخبار والتبليغ، فأنا أقول أنت موجود ليس اسمك موجود، أنت اسمك محمد أو إبراهيم، لكن كون أنت موجود يعني لست معدوما، يعني لست ميتا، فلا يقصد بموجود أن يكون اسما من الأسماء، إنما يقصد الإخبار عنه، فيجوز الإخبار عن الله بأنه موجود. أما لفظ منصف فاسم العدل أحسن من منصف، والله سمى نفسه العدل ونحن نسميه العدل ولا نسميه المنصف، وإن كان المنصف بمعنى العدل، لكن نطلق الاسم الذي ورد ولا نعدل عنه إلى اسم غيره.
نعم.
وأما المعطي فالله هو المعطي، لكن لا يجوز أن يفرد هذا الاسم عن قرينه، لأن هناك أسماء مزدوجة لا يجوز إفراد اسم منها عن قرينه، فلا يقال المعطي فقط، بل يقال المعطي المانع، الضار النافع، المعز المذل، الخافض الرافع، القابض الباسط.
هذا أيضا على وجه الإخبار، وإن ورد في الحديث المدرج بعض هذا، لكن كما قلنا هذا ضعيف. نعم.
فهذه أسماء مزدوجة، فالكمال في أن تذكر معا ولا تفرد، فقولك المعطي صحيح، لكن لكي يكون اسما كاملا من الأسماء الحسنى يجب أن يقرن به الاسم الآخر فيقال المعطي المانع. سئل رحمه الله كلمة موجود أليس كل موجود لابد له من واجد؟ أجاب رحمه الله تعالى لا يقصد هذا، لا يقصد الموجود له واجد، يقصد موجودا أي هو متصف بصفة الوجود، تلك موجد
كيف يقصد موجود أي متصف بصفة الوجود، تلك موجد وموجد،
تلك موجد وموجد،
والله أوجد،
والله أوجدنا،
يعني فيما يتعلق بالخلق يوجد لكل موجود الموجد، أما الله عز وجل فقد أوجدنا وموجد ونحن الموجودون، فالموجد يحتاج إلى موجد، لكن ليس كل موجود يحتاج إلى موجد، والله موجود يعني ولا موجد له، بل وجوده وجود ماذا؟ واجب. نعم، بنفسه سبحانه وتعالى.
سئل رحمه الله تعالى يدعي الناس أن لكل اسم من أسماء الله ملائكة مختصين به، فمثلا المحيي أو المميت له ملائكة، هذا أجاب الشيخ رحمه الله هذا كلام ليس له أصل، وليس في الشرع دليل على وجود ملائكة مختصين بأسماء الله، وإنما الأسماء الحسنى كل اسم منها له معنى يؤثر في قلب من تدبره تأثيرا خاصا، فليس تأثير اسمه تعالى الودود كتأثير اسمه تعالى الجبار، بل الودود يحدث في قلبك الرغبة والطمع والرجاء، لكن الجبار يحدث في قلبك الخوف والوجل، فأين هذا من هذا؟ فلكل اسم معنى وله تأثيره الخاص في القلب، ونتأثر بكل معاني الأسماء الحسنى، ففيها أسماء تجلب للقلوب.
هذا معنى أن الأسماء لها صفات. أما الذي يعرض الأسماء عن الصفات أن له أن يتذوق هذه المعاني وهو يلغي الصفات. نعم.
ففيها أسماء تجلب للقلوب المحبة والرجاء، وفيها أسماء تزرع في القلب الخوف من الله تبارك وتعالى والخشية والهيبة والتوقير له سبحانه. سئل رحمه الله ما هو الفرق بين الأوثان والأصنام، وهل معناهما الأحجار كما جاء في كثير من التفاسير، وهل المعنى مقصور على الأحجار الصماء؟ أجاب رحمه الله في الحقيقة كل ما نصب ليعبد من دون الله فهو وثن، فالقبور التي تعبد تسمى أوثانا، ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، فالشجرة إذا عبدت كما كانت العزة تعبدها قريش كانت وثنا، اللات وهي صخرة بيضاء لثقيف كانت وثنا، ولكن الأصنام تزيد على الأوثان أنها تتخذ صورة إنسان أو حيوان أو غيره، وقد تصنع من برونز أو نحاس،
وبالتالي كل صنم وثن وليس كل وثن صنم، الوثن أعم. فالصنم يكون المنحوت، المنحوت على صورة هذا صنم. نعم.
والذين يفسرون الأصنام الواردة في القرآن أو الأوثان بالحجارة الصماء لا يستطيعون أن يدعوا أن الناس كانوا يعبدون هذه الحجارة لذاتها، وإنما كانوا يتخذون منها رموزا فقط لمعبود.
إيه نعم، يعني لا تظنهم بيصنع الحجر هذا ويعبده كذا كحجر كحجر. طب الأحجار كثيرة، لماذا ما عبد الجبل؟ ها، لأن هذه رموز. ولهذا الذين يقولون كيف تجعلون موتانا وكذا كالأحجار والأصنام، هي رموز لماذا؟ ما هي رموز لأناس صالحين ورموز خير عندهم. ثم إن العرب ما عبدوا الأصنام فقط كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القاعدة الثالثة، إنما خرج به على الناس متفرقين في عبادتهم، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومن كان يعبد الصالحين وكذا، ومن من يعبد الأحجار والأشجار ولا. إذا ما كلهم عبدوا الأحجار فقط، هناك من كان يعبد الملائكة، من يعبد الأنبياء، وقد قاتله النبي جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. يبقى هنا التفريق ليس عائدا إلى المعبود ما من أي نوع هو، ولكن الأمر يرجع إلى ماذا؟ صرف حق الله لأحد من المخلوقين. نعم.
يعني الذي يعبد عيسى عليه السلام يتخذ له وثنا أو صورة يعبدها، فهو في الحقيقة يعبد صاحب الصورة ولا يعبد الصورة. كذلك عبادة الملائكة لما قالوا إن الملائكة بنات الله وهي النجوم التي نراها في السماء، ورأوا نجوما تغيب عنهم اتخذوا له هياكل أرضية وعبدوا هذه الهياكل، وإنما أرادوا بذلك عبادة النجوم. فكل من يعبد هيكلا أرضيا أو صنما أرضيا فإنما يعبد من اتخذ له الصنم أو من صور الصنم على صورته. ولذلك كانت عبادة هؤلاء للأصنام عبادة لهؤلاء الذين صورت واتخذت لهم هذه الأصنام. ولهذا ربنا لن يسأل الأصنام ولا الأوثان، وإنما سيسأل من عبدوا كعيسى والعزير والملائكة. لذلك يقول ربنا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فلأنهم إنما دعوا هؤلاء الذين هم عباد أمثالنا وليسوا أصناما.
نعم، هذا الحقيقة كلام طيب وتأصيل جيد وعظيم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. قرره الشيخ رحمة الله عليه بعقيدة سلفية نقية فجزاه الله خيرا، وهذا يتعلق بنوع عظيم من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، والذي خلاصته في منهج أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة في هذا الباب يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف كما عليه الأشاعرة، ومن غير تعطيل كما عليه المعطلة، ومن غير تمثيل ولا تكييف كما عليه الممثلة. فنتبرأ في هذا الباب من الطريقتين، طريقة المعطلة وطريقة الممثلة، ونقول كما قال ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.